يجري فيه رجم السنة لإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريف هو 47 دال على 14,400 وهو الشريف 38 ضمن المجموعة الثانية في شرح كتاب التوحيد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع الشرك. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، حدثنا حبان أو حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبس. قال عوف أحد الرواة: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبس قال الحسن غنة الشيطان إسناده الجيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. مناسبة هذا الباب وهو بيان أنواع شيء من السحر بعد الباب الذي قبله وهو باب ما جاء في السحر، وهو لأنه في الباب الذي قبله بين ما جاء من الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله في حكم السحر وحكم الساحر. فتطلعت الأنظار إلى أنواعها طلبة العلم والناس: ما هو السحر وما هي أنواعه حتى يتجنبوه؟ لأنه لا يكفي أن تقول للناس هذا الشيء حرام أو هذا الشيء شرك وتسكت، بل لابد أن تبينه وتوضحه للناس وتبين أنواعه من أجل أن يحذروه وأن يجتنبوه. ومن ثم يتعين على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للناس الحق والباطل، أن يبينوا للناس الحق وأدلته وحكمه، وأن يبينوا للناس الباطل وأدلته وأنواعه من أجل أن يأخذوا بالحق على بصيرة وأن يتركوا الباطل على بصيرة. وإلا فإنه إذا لم يبين الحق والباطل للناس التبس على الناس، فلما الحق باطلا والباطل حق. ومن هنا يتعين على الدعاة، إن كانوا دعاة بمعنى الصحيح لا دعاة المدعين، عند بعض الأصل الدعاة اليوم مدعون ليس دعاة، يتعين على الدعاة الحقيقيين وعلى الخطباء المساجد الجمع وعلى المدرسين أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يبينوا للناس أمور عقيدتهم وأمور دينهم وأن يبينوا ما يضاد الحق إلى الباطل، ما يضاد التوحيد إلى الشرك، وما يضاد الطاعات إلى المعاصي، وما يراد بالعبادة الصحيحة من البدع والخرافات حتى لا تجنب هذه الأشياء ويعملوا بالحق. أما أن تقول للناس أطيعوا الله اتقوا الله احذروا من النار احذروا الشرك ولا تبين لله ما هي الأسباب التي يأخذون بها ويعرفونها فإنك لم تفعل شيئا لأن كلمة اتقوا الله اطيعوا الله ورسوله احذروا من النار كل يستطيع أن يقولها. العام يستطيع أن ينظر ويصرح على الناس اتقوا الله احذروا المعاصي احذروا الشرك احذروا النار احذروا الكذب احذروا الربا احذروا أكل الحرام. يستطيع العام أن يقول هذا أما البيان والتوجيه هذا لا يستطيع الله به أن يكون على أهل العلم أن يهتموا بهذا العلم أن يوقفوه للناس وأن يدعو الناس أن الحق لا يبجلوه لهم ويحذر الناس من الباطل ويبجلوه لهم. هذا هو الحقيقة الصحيحة وهذا هو التعليم الصحيح وهذا هو التنبيه الكبير. فالذي حمل المصنف رحمه الله على عقد هذا الباب بيان شرح من اليوم السبت بعد قوله فيما سبق وهذا ما جاء في السبت هي هذا الامر وهو دلال ان لا يمكن ان يقول بعد ما جاء في السبت ولا يدلل الناس في يوم السبت. هذا من سبيل الدعوه ومن اصول الفكره. هذا هو الذي عليه الانبياء والمرسلون والعلماء المقتدين بهم. هذه ناحية. والناحية الثانية لما حمل المصنف رحمه الله على عقد هذا الباب ناحية مهمة جدا ان هناك خوارق تجري على قلب بعض الناس. الخوارق للعادات هي الامور التي ليست معروفة عند الناس خارج عن الأسباب المعروفة مثل المشي على الماء أو عارف الهواء الإخبار عن الأشياء الغائبة إحضار الشيء البعيد هذه خوارق خوارق للعادة. ما جرت العادة بمثلها هي تقع على عيش بعض الناس فإن جلس على يد الصالحين من كرامات إلى الله سبحانه وتعالى والكرامات الإنسان تعيب لها نسلها الجنة تجري على يد الصالحين إكراما لهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تجري على أيد الكفرة الفساق المنافقين فتقول هذه الخوارق شيطانية يسلون بها الناس ويلبسون بها على الناس ومن السحر الا انها سحر واما انها بسبب استخدام هؤلاء الشفاق الشياطين ويخبرهم الشياطين بهذه الامور التي ليست المقدوره لهذه واما ان لها اسبابا خفيه ما عرفها الناس حيل يعملونها ما يعرف السبيل من الله. مثلا اذا اراد ان يدخل في النار بعد غلو يدخل نفسه بجهاز معروف جهاز معروف يدخل وجوده بباب النار فيدخل في النار يظن الناس منهم وان الله صلى هذا الذي سلب من الله على الصلاه يصير من الشيطان من علماء الشياطين ولكن اتخذها الوسيله لما يقلها الناس تعملها الناس لا دار عنها. ولهذا لما ناور شيخ الاسلام رحمه الله وطائفية فرقة من الصوفية تسمى بطاعة الصوفية والمفاحية باع المفاعل ناوره امام الناس يمكن سيره قال يتحدى يدخل النار لن تقبلها لا يقال نعم لا يستجاب قلها معك لكن بفرق يحضر الماء ويصبح الصابون ويصبح المطبخ ينقل جنوبا. ينقل جنوبا بدالا ونستعملها بالجهاز. ينقل جنوبا. إذا غسلنا جنوبا أنا على استعداد. لم ينفق بالله عز وجل. ينفق بالله. أن الله سيعطوه. هذا. ينقل جنوبا ونزيل ما هذه السنة التي استعملتموها. وأنا على استعداد ونفق الله. فلما رأوا الصدق منه هربوا منه. هربوا وانقطعوا على الله وعلى الخليفة. فدل هذا على أن هذه الخوارق قد تكون بسبب السحر، قد تكون بسبب استخدام الشياطين، قد تكون بسبب استخدام استعمال حيل خفية لا يعرفها بعض الناس. هذا من أنها خوارق وأن هؤلاء الخالقين يشير أنهم فسقة كفار أو مشركين أو سحرة، فمن أجل التباس الحق والباطل في هذه الخوارق أراد الشيخ أن يعقد هذا الباب ليبين أن هذه الخوارق من السحر وليست من الكرامات، لأن الناس انقسموا في خوارق العادات إلى ثلاثة أقسام. قسم انكرها بالكلية وقال ما في خوارق للعادات إلا للأنبياء، معجزات ليس فيه إلا معجزات ليس هناك كرامات تجري على أيدي الأولياء، وهم معتزلة نفوا الكرامات وقالوا كل الخوارق التي تجري على يد غير الأنبياء فإنها من السحر والشعوذة وليس الصحيح. هذا باطل، هذا كلام باطل. ومن الناس من ظن ان كل الخوارق انها كرامات وان كل من تجري على يده فهو ولي وعبد صالح، لذلك سموا الفسقه والمنافقين سموهم اولياء لله وهم لا يصلون ولا يغتسلون من الجنابه ولا يتطهرون من النجاسه فقط لانها تجري على يديهم خوارق. قالوا ما جرت هذه الخوارق على ايديهم الا لانهم اناس صالحون. فأئمة الصوفية عندهم كم كبير من هذه الأمور، فظن هؤلاء الجهال أن كل هذه الخوارق أنها كرامات وأنها ما جرت على أيديهم إلا لصلاحهم، وهذا باطل أيضا. الصنف الثالث الذين فرقوا بين الكرامات وبين خوارق الشيطان قالوا الكرامات تجري على يد أولياء الله وسببها الصلاح والتقوى، وأن خوارق الشيطان فإنها تجري على يد أعداء الله وسببها الكفر وإطاعة الشياطين الشرك بالله والسحر وعمل الناس. فالفارق في هذا أننا ننظر في حال من تجري على يده هذه الخوارق، فإن كان عبدا صالحا مستقيما فهي كرامات من الله سبحانه وتعالى، وإن كانت تجري على يد عصاة أو مشركين أو منافقين أو كفار فإنها ليست كرامات وإنما هي خوارق شيطانية. الشياطين إذا تقرب لهم بنو آدم بما يشدون أخدموه يطيرون به في الهواء وينفون به على الماء ويخبرون له الشيء البعيد ويخبرونه عن الأشياء الغائبة عن بني آدم بسبب سكنتهم وإطاعتهم للشياطين. هذا هو الفارق. والكرامات تجري، ذكر الله في القرآن عن مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام كلما دخل عليها زكريا الإسعادة وجد عندها رزقا. كانت مريم معتزلة في مكان تصلي فيه، معتزلة للعبادة منقطعة من العبادة الصلاة والمحراب المرادب هو المصلى، المكان الذي يصلى فيه يسمى محرابه مثل محراب داود عليه الصلاة والسلام يصور المحراب، يعني المكان الذي يصلي فيه مثل مكان مريم مكان تصلي به ثم محراب كلما دخل عليها زكريا الصحابة وجد عندها رزقا. قال لا مريم ما لك هذا، ما طلعت ولا راحت ولا جئت، من يحضر لك هذا الشيء؟ ماذا تقول؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يروى أنها توجد عندها فاكهة في الشتاء في الصيف، وتوجد عندها فاكهة في الصيف في الشتاء، وهي ما خرجت ولا راحت ولا دخل عليها أحد، منعزلة مستترة عن الأنظار، ومع هذا يأتيها رزقها من الله سبحانه وتعالى. أما لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ما قالت هذا بسبب صلاحي ولا بسبب استقامتي ولا بسبب من عبد خالص، لا، أولياء الله لا يقول هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كذلك أصحاب الكهف الذين ناموا في الغار مدة طويلة، ومع هذا لم تتغير أجسامهم، بقيت أجسامهم طرية، هذا من الكرامة. وناموا في الغار ثم الله أعلم به، أو هي 300 أو 9 سنين الله أعلم. المهم أنهم أن الله يقلبهم ذات اليمين ذات السنة طولها المدة، وأجسامهم طرية لا تغيرت لقومهم ولا دماؤهم ولا من الذين. هذا بسبب أن هذه كرامة أجراها الله على أيديهم، إلا أنك يكون آمنوا بربهم وجبناهم وجبناهم هدى، ومثل ما جرى على يد الخضر على القول بأنه ولي مع موسى، قال على تدعوك على أن تعلمني ما علمت، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله على إلى آخر القصة. فالذي يرى أن الخضر ولي يقول هذه كرامة، والذي يرى أنه نبي يقول هذه معجزة، والصحيح أنه نبي وأن هذه معجزة. فهذه كرامة. أما ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من القائمة النار وأن الله جعلها بردا والسلام، هذا معجزة، أنه جرى على يد من؟ على يد نبي. وكل ما جرى من الخوارق على يد نبي فهو معجزة، وما جرى من الخوارق على يد عبد صالح فهو كرامة، وما جرى من الخوارق على يد عاصم أو فاسق أو كافر أو مشرك فهو خوارق شيطانية. فينبغي التفصيل فيها. هذا هو مذهب أهل السنة يا جماعة، التفصيل بين خوارق وكرامات الأولياء وخوارق الشياطين والفساق والكفر. والفرق هو النظر في حال من تجري على يده، فإن كان الذي تجري على يده عبد صالح فإن هذه كرامة، وإن كان الذي تجري على يده عاص لله مخالف لأوامر الله فهذه خوارق شيطانية، سحر أو شعوذة أو استخدام الشياطين أو غير ذلك، فلا نسميها كرامة. لقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا في هذا الموضوع مستطيل، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إذا يتلخص الكلام في الخوارق أو الكلام في الكرامات والخوارق الشيطانية، أن الكرامات أولا أن الكرامات تجري على يد الصالحين، والخوارق الشيطانية تجري على يد العصاة والمشركين والمنافقين. ثانيا أن الكرامات سببها الطاعة والاستقامة، وخوارق الشيطان سببها الكفر والمعاصي والفسوق والنفاق. ثالثا أن ولي الله لا يختص بهذه الكرامة ولا يتكبر بها، وإنما يستخدمها وإنما يشكر الله عليها ويستخدمها في طاعة الله، لا يفتخر بها ولا يتكبر بها ولا يستخدمها في طاعة الله، يستعين بها على طاعة الله. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت فلم يعيد الله ما قالت الله فلم يعيد شيء ما هو بعيد سبحانه. لكن لما سئلت عن مالتي هذا قالت فلم يعيد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أما أولياء الشيطان فإنهم يظهرون هذه الخوارق لله ويستخرون بها ويستمرون بها الناس إلى عبادتهم من دون الله عز وجل ويستعينون بها على الكفر وإضلال الناس. هذه الفروق بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة والمشعوذين المجانين والصوفية وأشباهه من أولياء الشيطان. عرفناها ثلاثة فروق تقريبا عرفناها. والضابط في هذا هو النظر في حال من جرت على وجهه. إن كان عبدا صالحا مستقيما فهي كرامات أجاه الله له ليستعين بها على طاعة الله. وإن كانت تجري على يد كفرة أو سحرة أو منافقين فإنها خوارق شيطانية أجراها الله على أيديهم للفتنة والامتحان والاستدراج تدرجهم الله تعالى بها. فهي استدراج ونحن أيضا ما كل الأولياء تجري على أيديهم كرامة. هناك أولياء من المقربين لا جرت على أيديهم كرامة مثل أبو بكر وبكر الصديق وعمر وأجلاء الصحابة وأجلاء التابعين وكثير من الصالحين لا جرى على أيديهم كرامة. أن هذا الذي تجري على يد الكرامة والله لم يقل إن أولياء الله هم الذين تجري على أيديهم كرامة بل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء أولياء الله لم يقل إن أولياء الله هم الذين تجري على أيديهم كرامات. لا كرامات هذه أشياء ثانية يوجدها الله تعالى إما لحجة في الدين وإما لحاجة للمسلمين. إما لحجة في الدين من أجل أن مثل ما فعل شيخ الاسلام ابن تيميه مع طائفيه يريد ان يحتج عليها. واما لحاجه للمسلمين كما حصل بعض الصحابه لما صاروا في الدهله ونجدنا معهم من الماء لم يبقى معهم ماء لا لهم ولا لدواهم. فقال كبيرهم فدعا الله سبحانه وتعالى والصلاه فجاءت سحابه جاءت وانطلق عليهم ارسلوا منها واخذوا الماء حملوا الماء واسقوا بهائمهم وضرابهم. هذا من الكرامات. هذا لحاجه للمسلمين. هذا لحاجه للمسلمين اما لحجه في الدين واما لحاجه للمسلمين. واكثر العلماء ما جرى على ايديهم كرامات لان عرفنا الضابط الذي منه بذله الله في القران الذين امنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن فقي فهو ولي لله عز وجل كما ان كل كافر ومشرك فهو ولي للشيطان. فهذا يجب ان نعرف هذا الباب والفرق بين الكرامات وخوارق الشيطان لئلا ينتبه العمق ولئلا يتخذ المخرفون او المنحرفون يتخذون الخوارق دليلا على الولايه لله عز وجل فيعبدون هؤلاء من دون الله عز وجل. فما هو الحاصل الان اذا سئل المشرك الذي يستغيث بالولي أو يدعو الولي لماذا تعمل هذا؟ هذا رجل صالح وهذا ولي من أولياء الله حصل من كذا وكذا حصل كذا وكذا تعا فلان فجاءه بالليل وقضى حاجته دعاه الجاني وأجابه سمع فلان صوته وهو يجيبه خرج عليه من القبر وسلم عليه وقال هل أقولك حاجه وقول هذا يمكن أن الذي يعمل هذه الأعمال سيأتيه فتصور بصورة الميت وتخرج عليهم وتكلمهم وتقضي حوائجهم ويقول نحن كمان أن يسمعون من أجل ماذا؟ يجعلهم الناس عن سبيل الله عز وجل. وهذا بعض يجب على كل طالب علم ما معرفته وفهمه فهما جديدا من أجل أن يبين للناس هذه الأمور التي سبق فيها الحق بالباطل وظل بها كثير من الناس يبين للناس هذا الأمر. وكما ذكرت لكم في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كلام كثير هذا الموضوع ودوام واضح يجب على طالب العلم أن يرجع إليه وأن يطالعه خصوصا في هذا الجلال الذي كثر فيه الفجر والشعولة والشرك بالله عز وجل ومن يسمونهم بالأولياء والصالحون وكثر من يظهر على الناس من خوارق شيطانية يجدل على الناس ويستمر الناس آخر من يأتي من أولياء الشيطان عنده الدجال الأكبر معه خوارق عظيمة وهو دجال كذاب يجب على الناس من أجل الفتنة ويجب على المسلمين أن يعرفوا هذا الشيء وأن يتبصروا به. هذا السبب الذي جعل شيخ الإسلام في هذا الباب يقول باب بيان شيء من أنواع الكفر من أجل أن يبين للناس فرق بين هذا وهذا. قال أحمد وراد به أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وشيخ علماء السنة وشيخ للإمام البخاري وشيخ للإمام مسلم وشيخ لأبي داود فهو إمام أهل السنة وشيخ أهل السنة. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر المراد به غندار الملقب بغندر غندر المراد به غندر الراوي المشهور من رواه البخاري يعني من روى عنه البخاري غندر إمام ثقة جليل. حدثنا محمد بن جابر حدثنا عوف هو عوف بن أبي جميلة المصلى بعوف الأعرابي إمام ثقة مشهور. حدثنا حبان بن العلاء أو حيان بن الله بن فلان ابن العلاء مصري مقبول مصري مقبول. حدثنا قتل بن قابوس قتل بن قابوس فلان التابعي مصري ثقة عن أبيه أبيه صاحب المطارق الهلالي الصحابي المعروف قابوس ابن المطارق الهلالي صحابي معروف. قال سمعت يعني قال قبيصة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العوافة والطرق والطيرة والجبت. ثم ذكر تفسير هذه الألفاظ. فالعوافة قال عوف الذي هو عوف بن ابي جميله المسمى بعوف الاعرابي قال العيافه زجر الطير زجر الطير وزجر الطير معناه التفاعل باصواتها تفاعل باصواتها واسمائها ومسائرها بالطيران. فالعرب يتشاءمون بأصوات الطيور يتشاءمون بصوت البومة فإذا سمعوا صوت البومة تشاءموا بذلك فإذا صوتت البومة البومة غالبا تقع على الدور على القراب وتصوت فإذا صوتت على بيت أحد منهم قال اطلع في العجلة يعني يستدل بتصويتها ويستيروه يتشاءمون بها. كذلك تشاءمون بلعيب الغراب إذا سمعوا الغراب والعب أيضا يتشاءمون به فهو تتعامل بأسواق الطيور، فهو تتعامل بأسمائها، إن كانت أسماءها جميلة تفاءلوا بها، وإن كانت أسماءها غير جميلة تفاءلوا بها واعتقدوا شرعا وأن الأسواق إذنها الفرق. ويتساءلون باتجاهاتها في الطيران، إذا طارت نحو اليمين تفاءلوا فقالوا هذا خير، وإن طارت نحو الشمال قالوا هذا شر، يعني نحو الشر. كذلك حركاتها في الطيران لهم طرق، فهذه مهلة الجاهلين. ولهذا يقول النبي في قصيدته التي رثى فيها النعمان المنذر، يقول لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا جادرات الطير ما الله صانعها، يعني يكذب الجاهليه التي تتساءل لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى الانسى التي يغلبن بالوضع ولا جادرات الطير ما الله صانعها. هذا كله سبب التكذيب، هذا قوله بجاهليه. ثم اسلم وحسن الاسلام رضي الله عنه، لبيد بن ربيعه العالم المشهور صاحب المعلقه واشعاره جلاله كثيره. هذا العلاج زجر الطير، ومعنى زجر الطير التفاعل باصواتها واسمائها وطورانها. والطرق الخط يخطب الارض، لعادة الجاهلين كذلك انهم يخطون عند الناس يخطون في الارض، ثم يقول سيحدث سلا او سيحصل سلا او حصل سلا، يخبرون عن المغيرات الاشياء الغائبه. والسبب في هذا انهم يستخدمون الشياطين، الخط هذا رمز فقط اصطلاح بينهم وبين الشياطين. وان الخط في الارض لا يدل على شيء، بس ما تخطط في الارض ما تدري ما تعرف شيء، لكن هو اصطلاح بينهم وبين الشياطين. يحطون في الارض وينشرون الوضع، واغلب من يستعمل هذا النساء منهم. هذا الطرق، الطرق هو الخط يخطط الارض من اجل استطلاع الامور الغائبه ومعرفه الاشياء الغائبه، وهي طريقه الجاهلين، وهم لا يعلمون بها الغيب بذاتها، وانما الشياطين هي التي تاتي لهم بما يريدون اذا تقربوا اليهم بالعباده وكفروا بالله عز وجل، لان الشياطين تريد فلان بني ادم مهما استطاعت. هذا هو الطرق، هو الخط يخط في الارض من اجل معرفه الاشياء الغائبه والاشياء الخفيه، وانما يعملها المشركون الذين يتعاملون مع الشياطين ويطيعونهم فيما يامرونهم به من معصيه الله عز وجل. وهذا عادة جاهلية لا تزال في بعض البوادي وبعض الجهال تخدمونه، لأن الأمور الجاهلية لم تنقطع، يبقى في الناس شيء من أمور الجاهلية رواسب، وكل ما كثر الجهل انتشرت أمور الجاهلية، وكل ما كثر العلم انتشرت أمور الجاهلية. الطرق الخط يخط في الأرض. وأما الطيرة فسيأتي بيانها عنها التشاؤم عقدا يصلح رحمه الله بابا مستقلا في الطيرة، سيأتي إن شاء الله وتصحح هنا، لكن هنا في الجملة هي التشاؤم، التشاؤم بسبب أشياء يرونها أو يسمعونها يتشاؤمون ويعتقدون الشر ولا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. ويأتي شرفها إن شاء الله، ولذلك لم يتعرض لها المخلف هنا لأنه عقد لها هذا مستقلا لأنها خطيرة جدا، طيارة خطيرة. والجلد تقدم لنا أن الجلد يطلق ويراد به أشياء كثيرة، الجلد كلمة عامة تجمع كل الخبائث كل الشر. الجلد من حكم بغير ما عند الله يؤمنون بالجد الطاغوت، اي جد الشيطان يطلق على الشيطان، الجد الكهانه. وذكر هنا الحسن، قال الحسن المراد اذا اطلق الحسن المراد به الحسن البصري رحمه الله امام التابعين العالم الجليل المشهور حسن بن عبد الحسن اليسار البصري التابعي الجليل. قال الحسن الجب غلة الشيطان، الفوز الشيطان، غلة الشيطان يعني صوت الشيطان. وصوت الشيطان يشمل أشياء كثيرة منها الأغاني والمجانين، أي صوت الشيطان استشهد من استطعت منهم بصوته، صوت الشيطان كل باطل، كل كلام باطل، وكل كلام كفر عن شرك، فهو من صوت الشيطان. وكل هنا ومجانين وطرب هو من صوت الشيطان، غلة الشيطان يعني صوت صوت الشيطان الذي يغل به بني آدم ويستويلهم به. استحر من استطعت منهم بصوتها، فهو صوت قبيح يغل به بني آدم إلا من حصل الله سبحانه وتعالى. فكل كلام وكل غلاء وكل طرب وكل شر يصب عن ذكر الله فهو من صوت الشيطان وعلة الشيطان. فهذه بيان شيء من انواع الشرك. الزجر نوع من انواع الشرك. العيافة نوع من انواع الشرك. والطرق نوع من انواع الشرك. والطرق نوع من انواع الشرك. كلها من انواع الشرك. الشرك إذا كلمة عامة تجمع شرورا كبيرة، إما قولية وإما عملية. ثم قال المصنف رحمه الله إسناده جيد، يعني إسناد الإمام أحمد جيد، لأن رواته الذين سمعتم كلهم إما ثقة وإما مقبول، ليس فيهم أحد مجروح. إسناده جيد. وروى أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني أصل الحديث من التفسير، إن العيافة والطرق والطيرة تفسير هذا مسند. وأما قوله قال عوث هذا تفسير ليس مسندا، هذا تفسير فقط، هذا معنى قوله مسند منه. وأبو داود هو الإمام المشهور سليمان بن أسعد صاحب السنن المشهورة بسنن أبي داود ومراسيل، وكذلك النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن سعيد النسائي الإمام الجليل صاحب السنن، سنن الكبرى، سنن الكبرى اختصر منها مختصر سنة بالمجتمع، وكان هو المتداول عند الناس المجتمع، لكن الآن الحمد لله طبع الأصل وهو السنن الكبرى، طبع الآن وظهر للناس الحمد لله، وهو مرجع المراجع الحديث. وابن حبان في صحيح ابن حبان هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح المسمى بصحيح ابن حبان، سماه في الأسباب والتقاسيم، الأسباب والتقاسيم، ولا يورد فيه إلا ما صح عنده، لا يورد فيه إلا ما صح عنده، فلا يورد فيه الحسن ولا يورد فيه الضعيف، إنما يورد ما صح عنده سنده، فلذلك سمي بالصحيح، منه التزم بالصحة، التزم بالصحة، فلذلك يسمى مؤلفه بصحيح ابن حبان. والمقبوع منه الآن وصف، ومقبوع منه اتصله يسمى بمورد الجمعان بصحيح ابن حبان. فالحاصل ان هذا حديث جميل، اسناده جيد ومروي في سنن النسائي وسنن ابي داود ومروي ايضا في صحيح ابن حبان، فهذا مما يعرضه ما يؤيده او يدل على ما سمعته. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على محمد. وفي الجلسة القادمة إن شاء الله بقية الذهاب ثم استنتاج الفوائد من مجموع الأحاديث والآثار التي في الباب. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوجد لدينا ما يسمى بالخطاب، ويذهب اليه بعض الناس اذا اصابه المرض فيقول له هذا الخطاب حصل لك كذا وكذا، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك سمعتموه ان هذا من السحر، ان هذا من السحر ومن عمل الشيطان، فلا يجوز الذهاب للخطاب الذي يقف على الرمق ويخبر عن الأشياء الغائبة والأمراض وما أشبه ذلك، هذا من السحر ومن الشرك بالله عز وجل، ولا يجوز الذهاب إليه، بل يجب القضاء عليه وعلى فتنته. نعم.
هل عدم حصول الكرامات المؤمن يدل على عدم صلاحه؟ وهل يجوز السؤال بطلب الكرامات؟
ذكرنا على كل هذا وقلنا إن ليس من شرط أولياء الله أن تجري على أيديهم كرامة، قد يكون من أفضل أولياء الله ولا يجري على أيديهم شيء من الكرامة، والله جل وعلا لم يذكر أن ولي الله هو الذي تجري على يده الكرامات فقط، بل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالذي آمن بالله واتقى الله هذا من أولياء الله، سواء جرى على يده كرامة أو لم يجري على يده شيء. وكما ذكرت لكم إذا جرى على يده شيء لم يجبه هذا إلا تقوى وصلاحا وشكرا لله، ولا يدعو الناس إلى عبادته أو يفتخر بها على الناس، وإنما تجيبه خوفا من الله وتواضعا لله عز وجل. نعم.
جاء من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يوما وهو يخطب على المنبر يا سارية الجبل، هل هذه القصة صحيحة أم لا؟ وهل هي كرامة؟
نعم، روي أن عمر بن الخطاب كان يوما يخطب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هناك جيش سيره للمشرق لقتال المشركين، وهذا الجيش قد حصل عليه مضايقة من الكفار، فوقع في خاطر عمر رضي الله عنه وهو يخطب حالة هذا الجيش، فنادى يا سارية الجبل، سارية هو القائد، هو قائد هذا الجيش، فسمع سارية هذا الصوت وعرف أنه صوت عمر، فتحصن هو ومن معه بالجبل فسلموا من شر عدوهم. هكذا رويت هذه القصة، فإن ثبتت فهي كرامة لعمر رضي الله عنه، ولكن الصحيح أنها لم تثبت، الذي عليه المحققون أن هذه القصة لم تثبت، لكن لو ثبتت فلا بأس، تدل على كرامة من كرامة عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
بعض الناس يقومون بقراءة فنجان القهوة ويخبرون صاحبه عن أمور المستقبل، هل هذا من السحر وكادر؟
هذا من الشهادة، قراءة الفنجان وقراءة الكف، معرفة النفس وما أشبه ذلك، كل هذا من الكهان. هؤلاء الآدميون الذين يعملون الأعمال ما عندهم استطاعة، لكن الشياطين هي التي تخبرهم وتخدمهم من أجل أن يكفروا بالله عز وجل، فهذا من الكهانة، وهم لم يخبروا بهذا من عند أنفسهم ولا بسبب صلاحهم، وإنما أخبروا به بسبب تقربهم إلى الشياطين، طاعتهم للشياطين فقدمتهم. قال تعالى قل هل أنبئكم، قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهؤلاء عملاء للشياطين الذين يقرؤون الكهف أو الفنجان أو ما أشبه ذلك، هؤلاء من عملاء الشياطين ومن خدم الشياطين، وهم كفرة يستعينون بالشياطين، فلا يصدقون، ولا يجوز أن يسألوا عن شيء، ولا يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إليه ولا أن يصدقهم ولا أن يسأله، ويجب على المسلمين أن يقضوا على هؤلاء ويطهروا المجتمع منهم، ويجب أن تكذب أخبارهم وتدحر حجته.
نعم.
لا لا يمكن ان يخبر عن اشياء غائبه وما يستخدم السلاح من راسه. لا راسه ما في شيء, راسه مثل روسه ما في شيء, لا في شك انه كافر ان يستخدم الفنجان والكف وما اشبه ذلك يقول يخبر عن الغيب, هذا كافر بلا شك. من يدعى علم الغيب فهو كافر, هذا من نواقض الاسلام. من يدعى شيئا من علم الغيب فهو كافر. لكن اعلموا انه لم يخبر بهذا من ذات نفسه, وإنما أخبر به بسبب عملائه من الجن والشياطين. أنتم لا ترونه لكن هو تعامل معه.
نحن مدرس اللغة العربية, مدرس البلاغة, ونقف على باب الحقيقة والنجاة من ضمن المهد, ويطلب منا أن نستخرج من الآيات الكريمة في التدريبات ما فيها من مجال تطبيقا للقاعدة. فهل في آيات القرآن الكريم مجال تطبيق الأنظمة ذلك لطلبة العلم في المجال؟
أما كونه يدرس المجال ويعرف ما هو المجال وما هي أنواعه, لا مانع أنه يدرس, ولكن لا يعتقد أنه صحيح. يدرس وأنت إذا درسته وعرفته تقول هذا ليس صحيح, كلام الله حقيقة ليس فيه مجال, لأن المجال يجوز نفيه, أما كلام الله عز وجل فهو حقيقة لا يجوز نفيه. فلا مانع أن تدرس المجال, ما هو المجال وما هي أنواعه وما تدرسه للعلم به فقط, لا من أجل أن تعتقد أنه صحيح. وإذا طلب منك في الآية بين ما فيها من المجال تقول يقال فيها كذا ويقال فيها كذا, ثم تعقب وتقول الصواب أن كلام الله ليس فيه مجال. تعقب على هذا, هل تجيب ما قالوه ثم تبين ما تعتقده النهائي.
قال تعالى إنما صنعوا كيد ساحر. الآية لازم فضلتكم الإعراب كلمة كيد.
إنما صنعوا كيد ساحر, إن من النواف تنصب الاسم وترفع الخبر, ولا اسم موصول إلا حرف توكيد ونصب, تنصب الاسم وترفع الخبر, وما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون محله نصب في إن. وكيد هذا خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة, وكيد مضاف وساحر مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة, هذا هو.
أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة إلى ثلاث مستويين فرقة, هل هذا الافتراق في الأصول أم في الفروع؟ وما هو القيد في إطلاق البدعة على الأشخاص؟
هذا الاختلاف في الفروع في الأصول, هذا الاختلاف في الأصول يعني في العقيدة. أما الاختلاف في الفروع هذا ما يضر, الاختلاف في مسائل الفقه والاستنباط هذا ما يضر وليس مذموما, لكن نأخذ من أقوال الفقهاء واجتهاداتهم ما قام عليه الدليل أو كان أقرب إلى الدليل. الاختلاف في مسائل الفقه والاستنباط ليس مذموم, إنما المذموم أننا نأخذ القول المرجوح أو نأخذ القول الذي يوافق رغبتنا وهوانا, ونترك القول الرادع أو القول الذي يدل عليه الدليل. الاختلاف الممنوع وهو الوارد في هذا الحديث الاختلاف في العقائد, هذا رافضي وهذا جهمي وهذا معتزلي وهذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا وهذا إلى آخره, هذا الاختلاف الممنوع. الواجب تمسك بما عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والذين جاءوا من بعدهم, هذا هو الواجب أن نكون مع الفرقة الناجية فرقة المنصور, ينجو من النار كلها في النار إلا واحدة, ألا فرقة الناجية أهل السنة والجماعة, وهم من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
يذكر بعض الجماعات أنهم يدخلون إلى بلاد اليهود ويتذكرون بهذا.
أسأل عن المبتدع؟ أسأل عن المبتدع؟ ساعد
إيه قيل البدعة؟
البدعة كل ما أخذ في الدين مما ليس منه, البدعة ما أخذ في الدين مما ليس منه, هذا هو البدعة. قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, فالذي يأتي بعبادة ليس عليها دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه هي البدعة، يجب تجنبها والابتعاد عنها، ويجب الابتعاد عن المبتدعة وهجرهم لئلا تنتشر بدعتهم وشرهم على الناس.
يذكر بعض الجماعات انهم يدخلون الى بلاد اليهود ويستشعرون بهذا ويقولون انها كرامه من الله الذي لم يمنعوهم من دخول بلادهم، فهل هذه كرامه كما تقولون؟
اليهود وغير اليهود من الكفار الغالب انهم يصبحون كالانسان المتساهل في دينه والذي لا يدعو الى الله ولا ينكر المنكر، يصبحون لانه لا يخافون منه لكن المتمسك بدينه والذي يدعو الى التوحيد وينكر الشرك لا يسمح له، فهذا سماحهم له هو الدليل على صلاحه، قد يسمحون له لاجل طمع دنيوي ياخذونه منه، وقد يسمحون له لانهم يطمعون ان يؤثروا عليه وان يضلوه عن سبيل الله، وقد يسمحون له لانه متساهل في امور دينه. اما الانسان المتمسك بامور دينه والذي يدعو الى الله وينكر الشرك والكفر هذا لا يسمح له.
صحيح ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب،
انا اظن ان هؤلاء لو انكروا ما عليه اليهود من الكفر بالله والتحريف ومثبت الله سبحانه وتعالى ومثبت رسوله، أنا أعتقد أنه لو أظهر هذا وتكلم به لقطعوا رأسه لا يسمحوا له، لكن إذا دخل وسكت هم يسمحوا له. نعم.
هل صحيح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب أنه لو سلك حجا سلك الشيطان حجا آخر، وهل تعتبر كرامة؟
نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوة إيمانه لا يجتمع معه الشيطان في طريق، لأن الشيطان ينزل من نور الإيمان فلا يجتمع مع المؤمن الصادق، لأن نور الإيمان يفرقه، وإنما يقرب الشيطان من الفاسق والعاصي والمشرك والكافر والمنافق، هؤلاء يقرب منهم الشيطان، أما العبد الصالح المستقيم المؤمن بالله عز وجل وبرسوله الإيمان الصحيح فهذا لا يقربه الشيطان. ومن أولى هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم به يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجا، هذا مدخل لعمر رضي الله عنه بسبب قوة الإيمان، وليس هذا خاصا بعمر، بل كل من قوي إيمانه ويقينه وتمسكه بكتاب الله عز وجل ولهج بذكر الله لهج بذكر الله فإن الشيطان ينفر منه، لأن الشيطان وسواس خناس يوسوس إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وينخلص إذا ذكر المسلم ربه عز وجل، ينخلص يعني يتأخر ويبتعد. نعم.
هل من قال عن القرآن أنه من صنع الله يعني القول بخلق القرآن ولم يبدع صاحب هذه المقالة؟
نعم، هذه المقالة من صنع الله مقالة ليست صحيحة، الواجب أن يقال القرآن كلام الله، لأنه إذا قال من صنع الله احتمل أنه من صنع الله يعني من خلق الله، لأن أقرب معنى من الصنع هو الخلق، هذا كلام مجمل، قول من صنع الله كلام مجمل لا يجوز، ما كان السلف ولا علماء المسلمين يقولون القرآن صنع الله أبدا، أو تعالى لما ذكر تسيير الجبال عند قيام الساعة وترى الجبال كأنها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي يعني خلق الله، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، هذه كلمة لا يجوز إطلاقها في حق القرآن الكريم، أقل أحوالها أنها مجملة. نعم.
كذلك من فسر قول الله تعالى قل هو الله أحد أنها أحدية الوجود، فلا حقيقة في الوجود إلا حقيقته، هل هذه المقولة مقولة وحدة الوجود؟
هذا كلام باطل صريح، هذا وحدة الوجود، هذه وحدة الوجود بعينها الله العالم، لكن ربما أن القائل هذا جاهل ما تصور معناها، ربما نقلها من كتابه ولا ما عنده إلمام ومعرفة، إنما ينقل مجرد نقل بسبب جهله، ما ينجز بين الحق والباطل. الكتب يا إخوان، الكتب فيها شيء مدسوس فيه شر كثير، فيها كلام باطل وفيها حق كثير، ولا يميز بين الكتب الصحيحة والكتب غير الصحيحة إلا من أعطاه الله المعرفة والبصيرة بالعلم. فلا يجوز للإنسان أن ينقل من أي كتاب أو أي مؤلف سواء في التفسير أو غيره إلا إذا كان عنده بصيرة، يعرف القول الصحيح من القول الخطأ، أو يسأل أهل العلم هل هذا صحيح الكلام ولا هو صحيح، ثم ينقله إذا صححوه. أما أنه ينقل ما هب ودب وهو جاهل لا يعرف ولا يمزج ولا درس العقيدة ولا درس التفسير، هذا أي مصيبة عظيمة. لا يجوز للإنسان يفسر كلام الله إلا إذا كان من المتخصصين من العلماء الراسخين، أن كلام الله عظيم، هم مفتوح لكل أحد يفسره، الأديب والمبتدئ وكل يفسر القرآن، لا هذا لا يفسر. رأى كلام الله عز وجل، وأنت تتكلم عن الله تقول إن الله يريد كذا وكذا، فلا يجوز أن تتكلم عن ما يريده الله بكلامك إلا إذا كنت عالما، إلا إذا كنت عالما بمراد الله سبحانه وتعالى من كلامك، إما من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما من كلام الصحابة، وإما من كلام التابعين، وإما بمقتضى لغة العرب التي بها نزل القرآن. ولا يجوز لأحد يفسر القرآن إلا إذا تخصص في هذه العلوم تخصصا دقيقا، وإلا فإنه لا يدخل في تفسير كلام الله عز وجل. نعم.
لي قريب يتعاطى السحر وقد استخدمه أمامنا وأعدانا، فماذا تنصحنا؟ هل يجوز لنا قتله غيبة بدون رجوع لولاة الأمر؟
ستمع لجواب السابق، فالذي ينقل هذا الكلام إذا كان جاهل معنى بجاهله، لكن لا يعتمد على الكلام، لا يكفر، أنه جاهل حسب صحيح وموثق، فلا يكفر، لكن لا يعتمد على كلامه ولا يعتبر تفسيره مرجعا يرجع إليه، بل يبين ما فيه من الأخطاء. أما إذا كان عالما بهذا وعارف إن هذا كلام باطل ورضيه، هذا يختم بكفره. نعم. السؤال؟ نعم.
مبدع.
لا، التبديع هو ما أحدث شيء في الدين، زيادة في الدين، وإنما يقال هذا النقل خطأ، هذا النقل وهذا الكلام الذي جاء به خطأ، لكن لكونه لم يتنبه يعذره بجهله، يقول هذا جاهل. وهل الجهل يجوز أن يفسر كلام الله؟ الجهل دعوة قاتلة، لكن لا نحكم عليه بالكفر ولا بالترجيع، لكن يقول من جاهل مخطئ. لا.
لي قريب يتعاطى السحر وقد استخدمه أمامنا وآذانا.
نعم.
لي قريب يتعاطى السحر وقد استخدمه أمامنا وآذانا، فماذا تنصحنا؟ وهل يجوز لنا قتله غيرة بدون رجوع لولاة الأمر؟
نعم، الساحر هذا لا يجوز إقراره ولا تركه ولو كان قريبا للإنسان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ومن أعظم المحادة لله عز وجل السحر، فلا يجوز إقراره. لكن لا يجوز لكم قتله، لا بد من الرجوع إلى ولي الأمر، أن ترجعوا بشأنه إلى ولي الأمر، إلى رئيس الهيئة، رئيس المركز، إلى رئيس المحكمة أو القاضي في المحكمة، من أجل أن يحضره، من أجل أن يحضره ويناقشه. فإذا ثبت عليه أنه ساحر يقيم عليه الحد، يقيم عليه الحد، والذي ينفذ الحد هو السلطان، القاضي يحكم بالحد، يحكم بالحد، والسلطان هو الذي ينفذ الحكم الشرعي. نعم. أما عامة الناس لا يجوز لهم أنهم يقيمون الحدود ويقتلون الناس، يقولون هؤلاء مرتدون، هؤلاء سحرة، لا يجوز هذا، يعني تعمل فوضى يخفل للأمن، كل واحد يجي يقتل واحد يقول إنه ساحر أو إنه مرتد، لا يجوز. طبعا لا تدريك إنه ساحر أو تدريك إنه مرتد، لا بد تحضر عند المحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية تناقشوا في نقص الأدلة، إن كان هناك شهود عليها أو إقرار لازم الحكم شرعي عليه،
ما صحة حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة؟
صحيح الحديث قوي، وهذه الصلاة ليست راتبة للعصر، إنما هي من النفل المطلق، نفل المطلق بين الأذانين، أذان العصر وإقامة صلاة العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا. نعم.
رجل مجاهر وأدرك صلاة العشاء في المسجد وهو لم يصلي المغرب، فماذا يعمل؟
يعني أدرك الجماعة يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، هذا له أن يصلي المغرب أولا ثم يدخل مع الجماعة في بقية صلاة العشاء إذا سلم، وله أن يدخل معهم بنية المغرب، بنية المغرب، فإذا قام الإمام بالثالثة يجلس يشهد التشهد الأخير، ثم إن شاء سلم لنفسه، وإن شاء انتظر الإمام حتى يأتي بالرابعة ويتشهد ويسلم ويسلم معه وخير. نعم.
هل نزول الدم من الجسم يقضي الوضوء أم لا؟ وما حكم من نزل منه دم أثناء ولا يجوز أم لا؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان الدم الذي نزل دم كثير، دم كثير، فهذا يقضي الوضوء عند جماعة من أهل العلم منهم الحنابلة، خروج الدم الكثير ينقض الوضوء، فعليه أن ينصرف من المسجد ويتوضأ. أصابه رعاف كثير، انجرح فيه جرح، انفجر فيه جرح، هذا دم كثير الذي عليه جماعة من أهل العلم ومنهم الحنابلة أنه ينتقض وضوءه بذلك، بخروج الخارج من جسمه وهو نجس، خارج نجس، فينقض وضوءه. أما إذا كان هذا الدم قليلا فهذا لا يؤثر، كما لو حصل منه نقطة أو نقطتان فقط، أو حصل منه لون الدم مثل في حبة وانفجرت، أو حكها حصل منه دم، أو رعاف يسير نقطة أو نقطتان، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر.
لا الشيخ متى يكون سجود السهو قبل الصلاة ومتى يكون بعدها؟
سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام كله ذلك، ولكن الأفضل أنه إذا كان عن نقص في الصلاة، كانت ترك التشهد الأول أو ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود، فإن الأفضل أن يأتي به قبل السلام، لأن هذا جبران للصلاة، جبران عن النقص الذي حصل وهو ترك الواجب نسيانا أو سهوا. أما إذا كان سجود السهو عن زيادة زادها في الصلاة، كأن قام إلى خامسة في الرباعية أو ثالثة في الفجر نسيانا وسهوا ثم تذكر وجلس، او حتى صلى الركعة كاملة ولم يذكر الا بعد ما فرغ منها، فهذا يسجد للسهو بعد السلام. اذا كان عن زيادة فالافضل ان يكون بعد السلام، لانه ليس جبرانا للصلاة، صلاة تامة، وانما هو ترغيم للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفصيل في الافضلية، اما الجواز فانه يجوز كله قبل السلام ويجب كله بعد السلام. نعم. يا نسيت يجب السهو عن ترك واجب او زيادة او نقصان او شك، واجب لا يجب ترك. نعم.
هل قطع الإشارة وهي حمراء من المحرمات؟
نعم من المحرمات. لماذا؟ لأن فيها خطرا على الإنسان وعلى غيره. الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قل تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فقتل قطع الإشارة فيه تسبب لقتل الأنفس، إما نفس الإنسان أو نفس غيره، أو تسبب في ترويع الناس، أو تسبب في الجراحات والكسور. وأقل ما فيه أنه مخالفة لولي الأمر، ولي الأمر إذا أمر بأمر فيه مصلحة فإن لم تجد طاعته. قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا فيه مصلحة للمسلمين، تنظيم المرور فيه مصلحة. فأقل ما فيه إذا لم يحصل خطر ففيه مخالفة لولي الأمر. وإذا رأى الناس إن هذا يقطع الإشارة وإذا يقطع الإشارة تساهلوا في الأوامر والأنظمة ثم حصلت الفوضى. وعما الخلل في المجتمع، أما الانضباط اتزام النظام الذي في مصلحة المسلمين فهذا خير. نعم.
أضينا بالشيخ، زوجته أخي لم تنجم من 20 سنة ولي مولود قريب أخذته وربته عندها في بيتها.
نعم.
زوجة أخي لم تنجم من 20 سنة ولي مولود صغير أخذته وربته عندها في بيتها، فهل إذا بلغ وهو عندها يكون محرما لها أم لا؟
ليس محرما لها، مجرد التربية له وهو صغير لا يجعله محرما لها، إلا إذا كان هناك رضاعة. إذا كانت رضعته 5 رضعات في الحولين فإنه يكون إبلا لها ومحرما لها. أما إذا لم ترضعه فإنما الذي حصل مجرد تربيته وهو صغير، إذا بلغ صار أجنبيا منها يجب عليها الاحتجاب منه.
ما حكم لبس المرأة في الساعة تخص الرجال؟
لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يلبس الساعة الخاصة بالنساء، ولا يجوز للمرأة أن تلبس الساعة الخاصة بالرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. لا يجوز المرأة تلبس الساعة الخاصة بالنساء والرجل يلبس الساعة الخاصة بالرجال. لا.
رجل طلق زوجته قبل الدخول بها وقد أمهرها 40,000 ريال مقدم 60,000 مؤخر، وسبب طلاقه منه هو، هل يرد عليه نصف المال المقدم والمؤخر أم هذا؟
نعم يجب، يجب عليه أن يرد عليها نصف المهر المقدم والمؤخر، بقوله تعالى وإن طلقتموهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا إذا سمحت هي أو سمح وليها الذي ينوب عنها فلا بأس، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يعفون يعني عن حقهن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذا عفى الزوج عن كل المهر لها فلها ذلك، وإن عفت المرأة عن نصيبها من المهر وارتجع الزوج كل المهر فلا بأس بذلك. أما إذا حصل تمانع كل يريد حقه فلا بد من التنصيف بنص الآية الكريمة للمقدم وللمؤخر، لأن كل مهر لها كله مسمى، فنصف ما فرضتم يعني سميتم من المهر، وهذا مطلق سواء كان مقدما أو مؤخرا.
ما رأي فضيلتكم في من يحجز مكانا في المسجد سجادة أو غسرة أو غيرها؟
إن كان هو جالس في المسجد ووضع في مكانه شيئا وجلس في مكان آخر من المسجد ليتوسع أو ليقرأ القرآن أو ليبتعد عن أصوات الناس فلا بأس بذلك لأنه موجود في المسجد. أما إن وضع هذا الشيء وخرج راح يبيع ويشري ولا ينام في بيته، وإذا فرج هذا لا يجوز. كذلك لو وضعه خرج ليتوضأ أو ليأتي بحاجة من البيت ويرجع قريبا فلا. أما أن يحتجز المكان ويأخذ من المسجد ويروح ينام ولا يروح يبيع ويشري ولا، ثم إذا جاء قريب من الإقامة وقريب من دخول الإمام في الجمعة جاء وقد حجز هذا المكان وعطله عن السابقين الذين جاءوا، هذا حرام عليه، هذا حرام عليه وغصب المسجد. الحاصل ما ذكرته لك، إن كان هو في المسجد يقرأ أو يذكر الله أو يصلي حجز المكان وهو موجود فلا بأس، أو خرج لحاجة ويرجع فلا بأس. أما إذا حجز المكان وخرج ولم يرجع إلا بعد مدة إما للنوم أو غير ذلك هذا لا يجوز. الواجب عليه أنه إذا جاء يكون في أي بقعة تيسر له الحصول عليها، لأن من سبق أحق لأن من سبق أحق بالمكان. نعم. كذلك إذا أرسل خادم وهو سائق وهو موجود في المسجد أو يبني قريب كذلك. أما إذا كان أرسل خادم وهو سائق وهو الذي يروح يتعشى ولا يزوم ولا يبني نام ولا يبني خرط ولا يتولف لا يجوز. يعني مجيء الخائر من هو وضع في الجنة.
رجل يسأل رجلا آخر فيقول له أسألك بتربتي والدك سيد الله فراك أن تنظر في وضعي. رجل يسأل رجلا آخر فيقول له أسألك بتربتي والدك سيد الله فراك أن تنظر في وضعي. كما نقم هذه المقولة
هذا لا يجب. يجب أن يقول أسألك بتربتي والدك هذا تعظيم للقول عظيم للقبر الذي دفن فيه لا يجوز. هذا لا يجوز.
هل العبد البيت بمجرد الصيغة القولية وحدها مثل لو قال رجل لآخر بعتك سيارة هذه أو هذه السلعة هل تدخل السلعة في ملك المشتري والثمن في ملك البيع بمجرد القول مع وجود شمول على ذلك؟
نعم البيع ينعقد لحصول الصيغة القولية ويقول البائع بعت وقال المشتري اشتريت. إذا كان هذا عن تراضي إذا كان هذا عن تراض فإنه ينعقد البيع ويكون السلعة ملكا للمشتري والثمن ملكا للبائع. لكن التصرف في السلعة لا يجوز إلا بعد قبل التصرف فيها. أما المنزلة ثبتت لكن التصرف فيها لبيع أو هبة أو غير ذلك لا يجوز إلا بعد قبلها. من فرق بين الانعقاد والتصرف يعني قد يحصل بالصيغة فقط وأما التصرف فيها من البيع هذا لا يجوز إلا بعد أن يقبضها. نعم.
أنا أروح إلى العمل في الساعة الثانية مثلا أو الساعة صباحا وأسجل حضوري في دفتر الدوام الرسمي الساعة السابعة أو السابعة والنصف كان هذا جائز لي أم لا؟
هذا كذب حرام. يجب الإنسان إذا يروح متأخر في وقت الدوام يسجل اسمه لأول وقت الدوام هذا كذب واحتمال لا يجوز. ويجب على المسلم الصدق وأن يسجل حضوره في الوقت الذي صلى فيه لا يقدم الحضور له لم يحضر هذا كذب فاحتيال ولا يجوز. فالمطلوب من المسلم الصدق في المعامله والصدق في القول والتزام النظام الا اذا كان محذورا عدم الحضور فهناك في الانظمه هناك في الانظمه ما يخص المعذورين او المعذور لهم. اما ان ياتي بجد من الحضور وليس له عذر ولم يرخص له ولم يؤذن له هذا لا يجوز لان فيه تلبيسا وفيه كذبا والانسان اذا تعود هذا الشيء تعود على الكذب بهذا وفي غيره. اما اذا انتقم الكذب فانه ينشا عليه فيه وفي غيره. نعم.
ما الحكم في حل لغاز وزن الميت عندما يؤمره به الكذب؟
لا اصل له لا اصل من يستشكل الميت الى هنا في قبله وان كان قال به بعض الفقهاء لكن صواب انه لا يمكن انه لا دليل على ذلك. واذا ليس لهذا فائده ما الفائده في تستجه منه فائده فيها انما الذي يعمل الى وضع في لحده ان تحل العصائب فهي الاحجمه التي شدت على الكفن تحل. اما كشف شيء من جسمه لا وجه ولا غير لا يستفيد. الله المستعان.
بعض الناس يعرف أن عندهم إكراه في منه وقدر الناس منه عدم الخروج والذهاب معهم هل هذا العمل يعتبر قربة إلى الله؟
نعم هذا من النصيحة هذا من النصيحة. لكن إذا رأيت على إنسان مخالفة المنهج فعليك أن تنصحه هو أولا تبين له المنهج الصحيح وتحذره من المنهج المخالف. فإذا لم يقبل فإنك تنصح الناس الذين حوله أن يبتعدوا عنه. ولكن لا بد من قيد البيان، لأن بعض الناس كل شيء عنده انشراف عن المنهج، لازم يكون يعرف ما هو هذا الانشراف عن المنهج، هل هو صحيح انشراف ولا ظن السائل أن هذا انشراف أو ليس انشرافا. لكن أقول إذا ثبت من هذا الانشراف فحينئذ مناصح هذا الشخص، فإن رجع وسجل المنهج الصحيح الحمد لله، وإلا فإننا نبين للناس أنه على غير منهج صحيح من أجل أن يتجنموا. نعم. الاتهام ما يصلح يا عباد الله، الاتهام والكذب على الناس واتهام الأبرياء هذا لا يجوز، لازم يثبت ثبوتا لا شك فيه أن هذا خطأ وأن هذا انحراف عن المنهج. أقول من ظن أن هذا انحراف من هذا منهج غير صحيح يكون صحيحا. الآن بين الشباب ظاهرة سيئة جدا، كل واحد يحذر من الثاني، كل واحد يحذر من حتى العلماء وصلهم اللوم صاروا يحذر منهم. هذا لا يجوز، هذا من الشيطان، هذا تحريش من الشيطان. لازم من التكبر، ولازم من معرفة الانحراف وتحديده، ولازم من مراجعة الشخص لعله يرجع لعله يتوب. إذا لم إذا ثبت منه انحراف وأصر عليه حينئذ نحذر منه. أما مجرد الاتهام، الأصل في المسلم العدالة، والأصل ولا سيما العلماء الأصل فيهم والحمد لله العدالة والخير. لا يكفي أن الإنسان يظلم ظن أو يسمع من الناس كلام ويبني عليه، لا يجوز، لازم من التثبت في هذه الأمور. المسلمون إخوة، يجب أن تسود بينهم المحبة والتعاون والتناصر، ولا يجوز بينهم العداوة والبغضة والشحنة بسبب أمور تافهة أو سبب أمور مغلولة أو مسلوبة أو أمور صغيرة يظن أنها كبيرة. هذا لا يجوز، لازم التثبت في هذه الأمور. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريف هو 47 دال على 14400 وهو الشريف 38 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد.
خاطرة من الجن. قال عظمهما الله تعالى الغيابة من الغطين فالخط الخط وخط النعم والجن. فقال الحسن رحمه الله قال الحسن رحمه الله والنسي الشيطان وإسناده جيد ولأبي داود والنسائي أبي حبان وابن حبان أبي صهيل بن المسند عنه وعن ابن عباس.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد قال الشيخ رحمه الله باب بيان شيء من انواع السحر. قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف حدثنا حبان أو حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيابة والطرق والطيارة من الجبل. قال عوف أحد الرواة العيابة زجر الطيب والطرق الخط يخط بالأرض والجبد. قال الحسن غنة الشيطان إسناده الجيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. مناسبة هذا الباب وهو بيان أنواع شيء من السحر بعد الباب الذي قبله وهو باب ما جاء في السحر وهو لأنه في الباب الذي قبله بين ما جاء من الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله في حكم السحر وحكم الساحر. فتطلعت الأنظار إلى أن يعرف طلبة العلم والناس ما هو السحر وما هي أنواعه حتى يتجنبوه، لأنه لا يكفي أن تقول للناس هذا الشيء حرام أو هذا الشيء شرك وتسكت، بل لا بد أن تبينه وتوضح للناس وتبين أنواعه من أجل أن يحذروه وأن يجتنبوه. ومن ثم يتعين على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للناس الحق والباطل، أن يبينوا للناس الحق وأدلته وحكمه، وأن يبلغ الناس الباطل وأزلته وأنواعه من أجل أن يأخذوا بالحق على بصيرة وأن يترك الباطل على بصيرة. وإلا فإنه إذا لم يبين الحق والباطل للناس التبس على الناس، فلما الحق باطلا والباطل حق. ومن هنا يتعين على الدعاة إن كانوا دعاة بمعنى الصحيح لا دعاة المدعين، عند بعض الأصل الدعاة اليوم مدعون ليس دعاة، يتعين على الدعاة الحقيقيين وعلى الخطباء المساجد الجمع وعلى المدرسين أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يبينوا للناس أمور عقيدتهم وأمور دينهم وأن يبينوا ما يضاد الحق إلى الباطل، ما يضاد التوحيد إلى الشرك، وما يضاد الطاعات إلى المعاصي، وما يضاد العبادة الصحيحة من البدع والخرافات، حتى يتجنبوا هذه الأشياء ويعملوا بالحق. أما أن تقول للناس أطيعوا الله، اتقوا الله، احذروا من النار، احذروا الشرك، ولا تبين للناس ما هي الأسباب التي يأخذون بها
ويعرفونها فإنك لم تفعل شيئا لأن كلمة اتق الله أطيع الله ورسوله احذروا من النار كل يستطيع أن يقولها. العام يستطيع أن ينظر يصرح على الناس اتق الله احذروا المعاصي احذروا الشرك احذروا النار احذروا الكذب احذروا الربا احذروا أكل الحرام يستطيع العام أن يقول هذا. أما البيان والتوجيه هذا لا يستطيع أن يقول هذا الذي يجب على أهل العلم أن يهتموا بهذا الأمر وأن يوقفوه للناس وأن يدعو الناس إلى الحق لا يبجلوه لهم ويحذر الناس من الباطل ويبينه لهم. هذا هو الدعوة الصحيحة وهذا هو التعليم الصحيح وهذا هو التنبيه الكبير. فالذي حمل المصنف رحمه الله على عقد هذا الباب بيان الشيء من اليوم السبت هذا قوله فيما سبق وهذا الذي في السبت هو هذا الامر وهو بيان ان لا يمكن ان يقول بعد ما جاء في السبت ولا يدل من يحصل مع السبت. فهذا من سبيل الدعوه ومن اصول الفكره. هذا هو الذي عليه الانبياء والمرسلون والعلماء المقتدين بهم. هذه ناحية. والناحية الثانية لما حمل المصنف رحمه الله على عقد هذا الباب ناحية مهمة جدا أن هناك خوارق تجري على قلبي بعض الناس خوارق للعادات هي الأمور التي ليست معروفة في الناس خارج عن الأسباب المعروفة مثل المشي على الماء أو عن في الهواء الإخبار عن الأشياء الغائبة إحضار الشيء البعيد هذه خوارق خوارق للعادة. ما جرت العادة بمثلها هي تقع على عيد بعض الناس فإن جلس على يد الصالحين من كرامات إلى الله سبحانه وتعالى فالكرامات الإنسان يتعلم أن يستمع الجماعة تجري على يد الصالحين إكراما له من الله سبحانه وتعالى وقد تجري على أيد الكفرة الكفار المنافقين فتقول هذه الخوارق شيطانية يستمع بها الناس يلبسون بها على الناس ومن السحر الا انها سحر واما انها بسبب استخدام هؤلاء الكفار الشياطين ويخدمهم الشياطين بهذه الامور التي ليست المقدوره للعائله واما ان لها اسباب خفيه ما عرفها الناس حيل يعملونها ما يعرف السبيل منها. مثلا اذا اراد ان يدخل النار بعد غلبه نفسه بجهاز معروف جهاز معروف يدخل وجوده بباب النار فيدخل في النار يظن الناس منهم وان الله صلى الله عليه وسلم يسير بسبب الله والصلاه يسير من الشيطان من علماء الشياطين ولكن يستحل هذه الوسيله الا ما يقلها الناس تعملها الناس لا داعي لها. ولهذا لما ناور شيخ الاسلام رحمه الله وطائفية فرقة من الصوفية تسمى بالرفاعة العلوية والرفاعية باع المفاعل ناوره امام الناس ليبتل سيره قال متحداه تبدو النار لن تقبلها معنا قال نعم لها استعداد فيها ناس لكن بفرق يحضر الماء ويطهر صابون ويصير مريضه ينقل جنوبا ينقل جنوبا وهم يستعملونها بالجهاد ينقل جنوبا فاذا غسلنا جنوبا انا على استعداد لم يوفق بالله عز وجل واثق بالله ان الله سيعطوه هذا ينقل جنوبا ويزيل ما هذه الوسيله التي استعملتموها وأنا على استعداد أدخل معه، فلما رأوا الصدق منه هربوا منه، هربوا وانقطعوا أمام الناس وأمام الخليفة. فدل هذا على أن هذه الخوارق قد تكون بسبب السحر، قد تكون بسبب استخدام الشياطين، قد تكون بسبب استعمال حيل خفية لا يعرفها بعض الناس. هذا النوم أنها صنع، وأن هؤلاء الصالحين يقول أنهم فسقة كفار أو مشركين أو سحرة، فمن أجل التباس الحق والباطل في هذه الخوارق أراد الشيخ أن يعقد هذا الباب ليبين أن هذه الخوارق من السحر وليست من الكرامات، لأن الناس انقسموا في خوارق العادات إلى ثلاثة أقسام. قسم أنكرها بالكلية وقال ما في خوارق للعادات إلا للأنبياء، معجزات ليس فيه إلا المعجزات، ليس هناك كرامات تجري على أيدي الأولياء، وهم معتزلة نفوا الكرامات وقالوا كل الخوارق التي تجري على يد غير الأنبياء فإنها من السحر والشعوذة وليست صحيح. هذا باطل، هذا كلام باطل. ومن الناس من ظن أن كل الخوارق أنها كرامات وأن كل من تجري على يده فهو ولي وعبد صالح، لذلك سموا الفسقة والمنافقين سموهم أولياء لله، وهم لا يصلون ولا يغتسلون من الجنابة ولا يتطهرون من النجاسة، فقط لأنها تجري على أيديهم خوارق. قالوا نزلت هذه الخوارق على أيديهم لأنهم أناس صالحون. فأئمة الصوفية، أئمة الصوفية عندهم كم كثير من هذه الأمور، فظن هؤلاء الجهال أن كل هذه الخوارق أنها كرامات وأنها نزلت على أيديهم ولصلاحهم، وهذا باطل أيضا. الصنف الثالث الذين فرقوا بين الكرامات وبين خوارق الشيطان، قالوا الكرامات تجري على يد أولياء الله وسببها الصلاة والتقوى، وأما خوارق الشيطان فإنها تجري على يد أعداء الله وسببها الكفر وإطاعة الشياطين، الشرك بالله والسحر وعمل النار. فالفارق في هذا أننا ننظر في حال من تجري على يده هذه الخوارق، فإن كان عبدا صالحا مستقيما فهي كرامات من الله سبحانه وتعالى، وإن كانت تجري على يد عصاة أو مشركين أو منافقين أو كفار فإنها ليست كرامات، وإنما هي خوارق شيطانية. الشياطين إذا تقرب لهم بنو آدم بما يشدون أخدموه، يطيرون به في الهواء وينفون به على الماء ويخبرون له الشيء البعيد ويخبرونه عن الأشياء الغائبة عن بني آدم بسبب سكنتهم وإطاعتهم للشياطين. هذا هو الفارق. والكرامات تجري، ذكر الله في القرآن عن مريم والعيسى عليه الصلاة والسلام كلما دخل عليها زكريا الإسعادة وجد عندها رزقا، كانت مريم معتزلة في مكان تصلي فيه، معتزلة للعبادة منقطعة للعبادة الصلاة والمحراب المرادبه من صلى، المكان الذي يصلى فيه يصلى محرابه مثل محراب داود عليه الصلاة والسلام يصور المحراب، يعني المكان الذي يصلي فيه مثل مكان مريم مكان تصلي فيه صلى المحراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال لا مريم أنى لك هذا، ما طلعت ولا راحت ولا جئت، من يحضر لك هذا الشيء؟ ماذا تقول؟ قال خير عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. يروى انها توجد عندها فاكهه في الشتاء في الصيف، وتوجد عندها فاكهه في الصيف في الشتاء، فهي ما خرجت ولا راحت ولا دخل عليها احد من عدله مستكره عن الانظار. ومع هذا ياتيها رزقها من الله سبحانه وتعالى. اما التي هذا قالت هو من عند الله، ما قالت هذا بسبب صلاحي ولا بسبب استقامتي ولا بسبب من عبد الخالق، لا اولياء الله لا يقول هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. كذلك اصحاب الكهف الذين ناموا في الغار مده طويله ومع هذا لم تتغير اجسامهم، بقيت اجسامهم قويه، هذا من الكرامات. وناموا في الغار ثم الله اعلم به او هو 300 إلى 900 الله اعلم. المهم انهم ان الله يقلبهم ذات اليمين ثلاث السنه طولها المده، واجسامهم طرية ما تغيرت لقومهم ولا دماؤهم ولا من الذي هذا بسبب ان هذه كرامه اجراها الله على ايديهم. ان الذين يكون امنوا بربهم وجدناهم هدى، ومثل ما جرى على يد الخضر على القول بانه ولي مع موسى قال على اتبعك على ان تعلمني ما علمت، فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله على الى اخر القصه. فالذي يرى ان الخضر ولي يقول هذه كرامه، والذي يرى انه نبي يقول هذه معجزات، والصحيح انه نبي وان هذه معجزات. فهذه كرامه. اما ما حصل لابراهيم عليه الصلاه والسلام من لقاء النار وان الله جعلها بردا وسلاما هذا معجزه، انه جرى على يد من؟ على يد نبي. وكل ما جرى من الخوارق على يد نبي فهو معجزه، وما جرى من الخوارق على يد عبد صالح فهو كرامه، وما جرى من الخوارق على يد عاصم او فاسق او كافر او مشرك فهو خوارق شيطانيه. فينبغي التفصيل في هذا. هذا هو مذهب اهل السنه يا جماعه، التفصيل بين خوارق وكرامات الاولياء وخوارق الشياطين والكفار والكفر. والفرق هو النظر في حال من تجري على يده، فان كان الذي تجري على يده عبد صالح فان هذه كرامه، وان كان الذي تجري على يده عاصم لله مخالف لاوامر الله فهذه خوارق شيطانيه سحر او شعوذه او استخدام الشياطين او غير ذلك، فلا نسميها كرامه. لقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا في هذا الموضوع مستقلا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إذا يتلخص الكلام في الخوارق أو الكلام في الكرامات والخوارق الشيطانية أن الكرامات أولا أن الكرامات تجري على يد الصالحين، والخوارق الشيطانية تجري على يد العصاة والمشركين والمنافقين. ثانيا أن الكرامات سببها الطاعة والاستقامة، وخوارق الشيطان سببها الكفر والمعاصي والفسوق والنفاق. ثالثا ان ولي الله لا يختص بهذه الكرامه ولا يتكبر بها، وانما يستخدمها وانما يشكر الله عليها ويستخدمها في طاعه الله، لا يفتخر بها ولا يتكبر بها ولا يستخدمها في طاعة الله، يستعين بها على طاعة الله. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. ما قالت الناس لي عند شيء ما هو عندكم أنا، لكن لما سئلت أنى لك هذا قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أما أولياء الشيطان فإنهم يظهرون هذه الخوارق لله ويستخدمون بها ويستمرون بها الناس الى عبادتهم من دون الله عز وجل، ويستعينون بها على الكفر واضلال الناس. هذه الفروق بين كرامات الاولياء وخوارق السحره والمشعوذين الرجاليين الصوفيه واشباههم من اولياء الشيطان. عرفناها ثلاثه فروق تقريبا، عرفناها. والضابط في هذا هو النظر في حال من جرت على وجهه، ان كان عبدا صالحا مستقيما فهي كرامات اجاه الله له ليستعين بها على طاعه الله، وان كانت تجري على يد كفره او سحره او منافقين فانها خوارق شيطانيه اجراها الله على ايديهم للفتنه والامتحان والاستدراج، تدرجهم الله تعالى بها، فهي استدراج ونحن ايضا ما كل الاولياء تجري على ايديهم كرامه. هناك اولياء من المقربين لا جرت على ايديهم كرامه، مثل ابو بكر وبكر الصديق وعمر واجلاء الصحابه واجلاء التابعين وكثير من الصالحين لا جرى على ايديهم كرامه، ان هذا الذي تجري على يد الكرامه. والله لم يقل ان اولياء الله هم الذين تجري على ايديهم كرامه، بل قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. هؤلاء اولياء الله، لم يقل ان اولياء الله هم الذين تجري على ايديهم كرامه، لا، كرامات هذه اشياء ثانيه يوجدها الله تعالى اما لحجه في الدين واما لحاجه للمسلمين، اما لحجه في الدين من اجل ان مثل ما فعل شيخ الاسلام ابن تيميه مع البطائحيه يريد ان يحتج عليهم، واما لحاجه للمسلمين كما حصل بعض الصحابه لما صاروا في الدهله ونجدنا معهم من الماء، لم يبقى معهم الماء لا لهم ولا لدواتهم، فقال سبيلهم فدعا الله سبحانه وتعالى والصلاه، فجاءت سحابه جاءت وانطلق عليهم فارسلوا منها واخذوا الماء، حملوا الماء واسقوا بهائمهم ودوابهم. هذا من الكرامات، هذا لحاجة للمسلمين إلا لحجة في الدين وإلا لحاجة للمسلمين. وأكثر العلماء ما جرى على أيديهم كرامة، لأن عرفنا الضابط الذي له بذله الله في القرآن، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل، كما أن كل كافر ومشرك فهو ولي للشيطان. فهذا يجب أن نعرف، هذا الباب والفرق بين الكرامات وخوارق الشيطان، لئلا يلتبس الأمر ولئلا يتخذ المنحرفون يتخذون الخوارق دليلا على الولاية لله عز وجل، فيعبدون هؤلاء من دون الله عز وجل، فما هو الحاصل الآن؟ إذا سئل المشرك الذي يستغيث بالولي أو يدعو الولي لماذا تعمل هذا؟ هذا رجل صالح وهذا ولي من أولياء الله، حصل كذا وكذا، تعال فلان، فجاءه بالليل وقضى حاجته، جاءه فلان وأجابه، سمع فلان صوته وهو يجيبه، خرج عليه من القبر وسلم عليه وقال هل أخذك حاجه؟ يقول هذا يمكن أن الذي يعمل هذه الأعمال السيئة فتصور بصورة الميت وتخرج عليهم وتكلمهم وتقضي حوائجهم ويقول نحن فلان أن يتبعون من أجل إيمانه يجانبهم الناس عن سبيل الله عز وجل. وهذا بعض يجب على كل طالب عندي ما معرفته وفهمه فهما جديدا من اجل ان يبين للناس هذه الامور التي ثبت فيها الحق بالبركه. فظل بها كثير من الناس يبين للناس هذا الامر. وكما ذكرت لكم في كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان كلام كثير هذا الموضوع وبيان الورع يجب على طالب العلم ان يرجع اليه وان يطالعه خصوصا في هذا الجلال الذي كثر فيه الدجل والشعوذه والشرك بالله عز وجل ومن يسمونهم بالاولياء والصالحين وكثر من يظهر على الناس من قوارب شيطانيه يجدل على الناس ويستميل الناس اخر من ياتي من اولياء الشيطان الدجال الاكبر معه خوارق عظيمه وهو دجال كذاب يجب على الناس من اجل فتنه ويجب على المسلمون ان يعرفوا هذا الشيء وان يتبصروا به. هذا السبب الذي جعل شيخ الاسلام في هذا الباب يقول باب بيان شيء من انواع الكفر من اجل ان يبين للناس فرق بين هذا وهذا. قال احمد وراد به احمد بن حنبل امام اهل السنه وشيخ علماء السنه وشيخ للامام البخاري وشيخ للامام مسلم وفي ابي داود فهو امام اهل السنه وشيخ اهل السنه. قال احمد حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر المراد به غندار الملقب بغندر المراد به غندر الراوي المشهور من رواه البخاري يعني مما روى عنه من البخاري غندر امام ثقه جميل. حدثنا محمد بن جابر حدثنا عوف هو عوف بن ابي جميله المصلى بعوف الاعرابي امام ثقه مشهور. حدثنا حبان بن العلا أو حيان بالله المثلان ابن العلاء مصري مقبول مصري مقبول. حدثنا قتل بن قابوس قتل بن قابوسة فلان التابعي مصري ثقة عن أبيه قابوسة بن المطارق الهلالي الصحابي المعروف قابوسة ابن المطارق الهلالي صحابي معروف. قال سمعت يعني قال قبيصة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العوافة والطرق والطيرة من الجبت. ثم ذكر تفسير هذه الألفاظ فالعوافة قال عوف الذي هو عوف بن ابي جميله يسمى بعوف الاعرابي قال العيافه زجر الطير زجر الطير وزجر الطير معناه التشاؤم باصواتها تشاؤم باصواتها واسمائها ومسائرها في الطيران. فالعرب يتشاءمون بأصوات الطيور يتشاءمون بصوت البومة فإذا سمعوا صوت البومة تشاءموا بذلك فإذا صوتت البومة البومة غالبا تقع على الدور على القراب وتصوت فإذا صوتت على بيت أحد منهم قال معه في العجلة يعني يستجل بتصويتها يستجلون يشاءمون بها. كذلك يشاءمون بنعيم بنعيب الغراب إذا سمعوا الغراب ينعس أيضا يتشاءمون به فهم يتشاءمون بأصوات الطيور فهم يتشاءمون بأسمائها إن كانت أسماءها جميلة تفاءلوا بها وإن كانت أسماءها غير جميلة تفاءلوا بها واعتقدوا شرعا وأن الصلاة إذنها الفرق ويتشاءمون باتجاهاتها في الطيران إذا طارت نحو اليمين تفاءلوا وقالوا هذا خير وإن طارت نحو الشمال قالوا هذا شرق نحو الشرق. كذلك حركات هذا الطيران لهم طرق، فهذه مهنة الجاهلين. ولهذا يقول لبيد في قصيدته التي رسى فيها النعمان المنذر، يقول لعمرك ما تجد الضوارب بالحصى ولا جادرات الطير الله صانع. يعني يكذب الجاهليه التي تتساءل لعمرك ما تجد الضوارب بالحصى لان كان ياتي الربن بالوضع ولا جادرات الطير ما الله صانع. هذا كله سبب تكذيب، هذا قوله بجاهليه. ثم اسلم وحسن الاسلام رضي الله عنه. لبيد بن ربيعه العالم المشهور صاحب المعلقه واشعاره في آلة كبيرة، هذا العيال زجر الطير، ومعنى زجر الطير التفاعل باصواتها واسمائها وطورانها. والطرق الخط يخطب الارض، من عادة الجاهلين كذلك انهم يخطون عند الناس يخطون في الارض، ثم يقول سيحدث كذا او سيحصل كذا او حصل كذا، يخبرون عن المغيرات الاشياء الغائبه. والسبب في هذا انهم يستخدمون الشياطين. الخط هذا عمق فقط، اصطلاح بينهم وبين الشياطين. وان الخط في الارض لا يدل على شيء، انت لا تخطط في الارض لا تدري ما تعرف، لكن هذا اصطلاح بينهم وبين الشياطين. يحطون في العون وينسون الوضع، واغلب من يستعمل هذا النساء منهم. هذا الطرق. الطرق هو الخط يخط في العون من اجل استطلاع الامور الغائبه ومعرفه الاشياء الغائبه، وهي طريقه الجاهليه، وهم لا يعلمون بها الغيب بذاتها، وإنما الشياطين هي التي تأتي لهم بما يريدون إذا تقربوا إليهم بالعبادة وكفروا بالله عز وجل. لأن الشياطين تريد إضلال بني آدم مهما استطاعت. هذا هو الطرق، والخط يخط في الأرض من أجل معرفة الأشياء الغائبة والأشياء الخفية، وإنما يعملها المشركون الذين يتعاملون مع الشياطين ويطيعونهم فيما يأمرونهم به من معصية الله عز وجل. وهذا عادة جاهلية لا تزال في بعض الهوادي وبعض الجهال تخبرونه، لأن الأمور الجاهلية لم تنقطع، يبقى في الناس شيء من أمور الجاهلية رواسب. وكل ما كثر الجهل انتشرت أمور الجاهلية، وكل ما كثر العلم انتشرت أمور الجاهلية. الطرق الخط يخط في الأرض. وأما الطيرة فسيأتي بيانها عنها التشاؤم عقد المصنف رحمه الله بابا مستقلا الطيرة، سيأتي إن شاء الله وتصحح هنا. لكن هنا في الجملة هي التشاؤم، التشاؤم بسبب أشياء يرونها أو يسمعونها يتشاؤمون ويعتقدون الشر ولا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. ويأتي شرحها إن شاء الله، ولذلك لم يتعرض لها المصنف هنا لأنه عقد لها بابا مستقلا، لأنها خطيرة جدا، الطيرة خطيرة. والجلد تقدم لنا أن الجلد يطلق ويراد به أشياء كثيرة. الجلد كلمة عامة تجمع كل الحبائل كل الشر. الجلد من حكم بغير ما عند الله يؤمنون بالجلد والطاغوت. الجلد الشيطان يطلق على الشيطان. الجلد الكهانة. وذكر هنا الحسن، قال الحسن المراد إذا أطلق الحسن المراد به الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين العالم الجليل المشهور حسن بن عبد الحسن اليسار البصري التابعي الجليل، قال الحسن: الجب غلة الشيطان، الصوت الشيطان، غلة الشيطان يعني صوت الشيطان. وصوت الشيطان يشمل أشياء كثيرة، منها الأغاني والمجانين، أي صوت الشيطان تستشهد من استطعت منهم بصوته، صوت الشيطان. كل باطل، كل كلام باطل، وكل كلام كفر عن شرك، فهو من صوت الشيطان. وكل غنى ومجانين وطرب هو من صوت الشيطان. غلة الشيطان يعني صوت، صوت الشيطان الذي يغل به بني آدم ويستغلهم به. استحي من استطعت منهم بصوتك، فهو صوت قبيح يغل به بني آدم إلا من حكم الله سبحانه وتعالى. فكل كلام وكل غناء وكل طرب وكل شر يصب عن ذكر الله فهو من صوت الشيطان وعلة الشيطان. فهذه بيان شيء من انواع الشرك. الزجر نوع من انواع الشرك. العيافة نوع من انواع الشرك. والطرق نوع من انواع الشرك. والطرق نوع من انواع الشرك. كلها من انواع الشرك. الشرك إذا كلمة عامة تجمع شرورا كبيرة، إما قولية وإما عملية. ثم قال المصنف رحمه الله: إسناده جيد، أي إسناد الإمام أحمد جيد، لأن رواته الذين سمعتم كلهم إلا ثقة وإلا مقبول، ليس فيهم أحد مجروح. إسناده جيد. وروى أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني أصل الحديث من التفسير. إن العيافة والطرق والطيرة تفسير هذا المسند، وأما قوله قال عوف هذا تفسير ليس مسندا، هذا تفسير فقط، هذا معنى قوله مسند منه. وأبو داود هو الإمام المشهور سليمان بن أسعد صاحب السنن المشهورة بسنن أبي داود ومراسيم، وكذلك النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن سعيد النسائي الإمام الجليل صاحب السنن الكبرى. السنن الكبرى اختصر منها مختصر سنة بالمجتمع، وكان هو المتداول عند الناس المجتمع، لكن الآن الحمد لله طبع الأصل وهو السنن الكبرى، طبع الآن وظهر للناس الحمد لله، وهو مرجع للمراجع الحديث. ابن حبان في صحيح، ابن حبان هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح المسمى بصحيح ابن حبان، سماه في الأسباب والتقاسيم، الأسباب والتقاسيم، ولا يورد فيه إلا ما صح عنده، لا يورد فيه إلا ما صح عنده، فلا يورد فيه الحسن ولا يورد فيه الضعيف، إنما يورد ما صح عنده سنده، فإذا السنة بالصحيح، منه التزم بالصحة، التزم بالصحة، فلذلك يسمى المؤلف بصحيح ابن حبان. والمقبوع منه الآن وصف، ومقبوع منه اتصله المسمى بمورد الجمعان بصحيح ابن حبان. فالحاصل أن هذا حديث جميل، إسناده جيد ومروي في سنن النسائي وسنن أبي داود ومروي أيضا في صحيح ابن حبان، فهذا مما يعرضه ويؤيده وهو يدل على ما سمعته. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد. وفي الجلسة القادمة إن شاء الله بقية الباب ثم استنتاج الفوائد من مجموع الأحاديث والآثار التي في الباب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ينجز لدينا ما يسمى بالخطاب، ويذهب اليه بعض الناس اذا اصابه المرض فيقول له هذا الخطاب حصل لك كذا وكذا، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك سمعتموه ان هذا من السحر، ان هذا من السحر ومن عمل الشيطان، فلا يجوز الذهاب للخطاب الذي يخط على الرمق ويخبر عن الاشياء الغائبه والامراض وما اشبه ذلك، لا من السحر ومن الشرك بالله عز وجل، ولا يجوز الذهاب اليه، بل يجب القضاء عليه وعلى فتنه. نعم.
هل عدم حصول الكرامات للمؤمن يدل على عدم صلاحه؟ وهل يجوز الطالب طلب الكرامه؟
ذكرنا لكم هذا وقلنا ان ليس من شرط اولياء الله ان تجري على ايديهم كرامه، قد يكون من افضل اولياء الله ولا يجري على ايديهم شيء من الكرامه، والله جل وعلا لم يذكر ان ولي الله هو الذي تجري على يده الكرامات فقط، بل قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. فالذي آمن بالله واتقى الله هذا من أولياء الله، سواء جرى على يده كرامة أو لم يجر على يده شيء. وكما ذكرت لكم إذا جرى على يده شيء لم يجده هذا إلا تقوى وصلاحا وشكرا لله، ولا يدعو الناس إلى عبادته أو يفتخر بها على الناس، وإنما تجيبه خوفا من الله وتواضعا لله عز وجل. نعم.
جاء من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال يوما وهو يخطب عن منبر يا سارية الجبل، هل هذه القصة صحيحة ام لا، وهل هي كرامة؟
نعم، روي ان عمر بن الخطاب كان يوما يخطب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هناك جيش سيره للمشرق لقتال المشركين، وهذا الجيش قد حصل عليه مضايقة من الكفار، فوقع في خاطر عمر رضي الله عنه وهو يخطب حالة هذا الجيش، فنادى يا سارية الجبل، سارية هو القائد، هو قائد هذا الجيش، فسمع سارية هذا الصوت وعرف أنه صوت عمر، فتحصن هو ومن معه بالجبل فسلموا من شر عدوهم. هكذا رويت هذه القصه، فان ثبتت فهي كرامه لعمر رضي الله عنه، ولكن الصحيح انها لم تثبت، الذي عليه المحققون ان هذه القصه لم تثبت، لكن لو ثبتت فلا باس، تدل على كرامه من كرامه عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
بعض الناس يقومون بقراءه فنجان القهوه ويخبرون صاحبه عن امور المستقبل، هل هذا من السحر وكاذبه؟
هذا من الشهادة، قراءة الفنجان وقراءة الكف، معرفة النفس وما أشبه ذلك، كل هذا من الشهادة. هؤلاء الآدميون الذين يعملون الأعمال ما عندهم استطاعة، لكن الشياطين هي التي تخبرهم وتخدمهم من أجل أن يكفروا بالله عز وجل، فهذا من الشهادة، وهم لم يخبروا بهذا من عند أنفسهم ولا بسبب صلاحهم، وإنما أخبروا به بسبب تقربهم إلى الشياطين، طاعتهم للشياطين فخدمتهم. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهؤلاء عملاء للشياطين الذين يقرؤون الكهف أو الفنجان أو ما أشبه ذلك، هؤلاء من عملاء الشياطين ومن خدم الشياطين، وهم كهرة يستعينون بالشياطين، فلا يصدقون ولا يجوز أن يسألوا عن شيء، ولا يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إليه ولا أن يصدقهم ولا أن يسأله، ويجب على المسلمين أن يقضوا على هؤلاء ويطهروا المجتمع منهم، ويجب أن تكذب أخبارهم وتدحض حجتهم. نعم. سعد لا يمكن أن يخبر عن أشياء غائبة وما يستخدم الشياطين من رأسه؟ لا، رأسه ما في شيء، رأسه مثل رؤوسنا ما في شيء، ما في شك إن كان يعني يستخدم الفنجان والكف وما أشبه ذلك، يقول
يخبر عن الغيب هذا كافر بلا شك. من يدعى علم الغيب فهو كافر، هذا من نواقض الإسلام. من يدعى شيئا من علم الغيب فهو كافر، لكن اعلموا أنه لم يخبر بهذا من ذات نفسه، وإنما أخبر به بسبب عملائه من الجن والشياطين. أنتم لا ترونه، لكن هو تعامل معه.
نحن مدرس اللغة العربية، مدرس البلاغة، ونقف على باب الحقيقة والنجاة من ضمن المنهج، ويطلب منا أن نستخرج من الآيات الكريمة في التدريبات ما فيها من مجال تطبيقا للقاعدة. فهل في آيات القرآن الكريم مجال؟ كيف ننظر ذلك لطلبة العلم في المجال؟
أما كونه يدرس المجال ويعرف ما هو المجال وما هي أنواعه، لا مانع أنه يدرس، ولكن لا يعتقد أنه صحيح. يدرس وأنت إذا درسته وعرفته تقول هذا ليس صحيح، كلام الله حقيقة ليس فيه مجال، لأن المجال يجوز نفيه، أما كلام الله عز وجل فهو حقيقة لا يجوز نفيه. فلا مانع أن تدرس المجال، ما هو المجال وما هي أنواعه، وما تدرسه للعلم به فقط، لا من أجل أن تعتقد أنه صحيح. وإذا طلب منك في الآية بين ما فيها من المجال، تقول يقال فيها كذا ويقال فيها كذا، ثم تعقل وتقول الصواب أن كلام الله ليس فيه مجال، تعقب على هذا، أن تجيب ما قالوه ثم تبين ما تعتقده النهاية. نعم.
قال تعالى: إنما صنعوا كي يتاهى الآية، لازم من فضيلتكم إعراض كلمة كيد.
إنما صنعوا كيد ساحر، إن من النواف تنصب الاسم وترفع الخبر، ولا اسم موصول، إلا حرف توكيد ونصب، تنصب الاسم وترفع الخبر، ولا اسم موصول بمعنى الذي، مبني على السكون محله نصب في إن، وكيد هذا خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكيد مضاف وساحر مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، هذا هو.
أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، هل هذا الافتراق في الأصول أم في الفروع؟ وما هو القيد في إطلاق البدعة على الأشخاص؟
هذا الاختلاف في الفروع في الأصول، هذا الاختلاف في الأصول يعني في العقيدة، أما الاختلاف في الفروع هذا ما يضر، الاختلاف في مسائل الفقه والاستنباط هذا ما يضر وليس مذموما، لكن نأخذ من أقوال الفقهاء واجتهاداتهم ما قام عليه الدليل أو كان أقرب إلى الدليل. الاختلاف في مسائل الفقه والاستنباط ليس مذموما، إنما المذموم أننا نأخذ القول المرجوح أو نأخذ القول الذي يوافق رغبتنا وهوانا، ونترك القول الرادع أو القول الذي يدل عليه الدليل. الاختلاف الممنوع وهو الوارد في هذا الحديث الاختلاف في العقائد، هذا رافضي وهذا جهمي وهذا معتزلي وهذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا وهذا إلى آخره، هذا الاختلاف الممنوع. الواجب تمسك بما عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والذين جاءوا من بعدهم، هذا هو الواجب، أن نكون مع الفرقة الناجية فرقة المنصور، ينجو من النار كلها في النار إلا واحدة، هي الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وهم من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
يذكر بعض الجماعات انهم يدخلون الى بلاد اليهود ويستقرون بهذا.
سؤال عن المبتدع، سؤال عن المبتدع، سائل.
ايه قيل
البدعه، البدعه كل ما احدث في الدين مما ليس منه، البدعه ما احدث في الدين مما ليس منه، هذا هو الاسم، قوله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي ياتي بعباده ليس عليها دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي البدعة، يجب تجنبها والابتعاد عنها، ويجب الابتعاد عن المبتدعة وهجرهم لئلا تنتشر بدعتهم وشرهم على الناس.
يذكر بعض الجماعات انهم يدخلون الى بلاد اليهود ويستشعرون بهذا ويقولون انها كرامه من الله الذي لم يمنعوهم من دخول بلادهم، فهل هذه كرامه كما تقولون؟
اليهود وغير اليهود من الكفار الغالب انهم يصبحون كالانسان المتساهل في دينه والذي لا يدخل الى الله ولا ينكر منه، يصبحونه لانه لا يخاف منه لكن متمسك بدينه والذي يدعو الى التوحيد وينكر الشرك لا يسمح له، فهذا سماحهم له هو الدليل على صلاحه. قد يسمحون له لاجل طمع دنيوي ياخذونه منه، وقد يسمحون له لانهم يطمعون ان يؤثروا عليه وان يضلوه عن سبيل الله، وقد يسمحون له لانه متساهل في امور دينه. اما الانسان المتمسك بامور دينه والذي يدعو الى الله وينكر الشرك والكفر هذا ما يسمح له.
صحيح ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب،
انا اظن ان هؤلاء لو انكروا ما عليه اليهود من الكفر بالله والتحريف ومثبت الله سبحانه وتعالى ومثبت رسوله، انا اعتقد انه لو اظهر هذا وتكلم به لقطعوا راسه ما يصلحوا له، لكن لا ذكروا سكت هم يصلحوا له. نعم.
هل صحيح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب انه لو سلك فجا سلك الشيطان فجا اخر، وهل تعتبر كرامه؟
نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوة ايمانه لا يجتمع معه الشيطان في طريق، لان الشيطان ينزل من نور الايمان فلا يجتمع مع المؤمن الصادق، لأن نور الإيمان يحرقه، وإنما يقرب الشيطان من الفاسق والعاصي والمشرك والكافر والمنافق، هؤلاء يقرب منهم الشيطان. أما العبد الصالح المستقيم المؤمن بالله عز وجل وبرسوله الإيمان الصحيح فهذا لا يقربه الشيطان. ومن أولى هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم به ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجا، هذا مدخل لعمر رضي الله عنه بسبب قوة الإيمان، وليس هذا خاصا بعمر، بل كل من قوي إيمانه ويقينه وتمسكه بكتاب الله عز وجل ولهج بذكر الله لهج بذكر الله فإن الشيطان ينفر منه، لأن الشيطان وسواس الناس ينفر إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وينخلص إذا ذكر المسلم ربه عز وجل، ينخلص يعني يتأخر ويبتعد. نعم.
هل من قال عن القرآن أنه من صنع الله يعني القول بخلق القرآن ولم يبدع صاحب هذه المقالة؟
نعم، هذه المقالة من صنع الله مقالة ليست صحيحة، الواجب أن يقال القرآن كلام الله، لأنه إذا قال من صنع الله احتمل أنه من صنع الله يعني من خلق الله، لأن أقرب معنى من الصنع هو الخلق، هذا كلام مجمل، قول المصنع الله كلام مجمل لا يجمع، ما كان السلف ولا علماء المسلمين يقولون القرآن صنع الله أبدا، أو تعالى لما ذكر تسيير الجبال عند قيام الساعة وترى الجبال كأنها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي يعني خلق الله، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، هذه كلمة لا يجوز إطلاقها في حق القرآن الكريم، أقل أحوالها أنها مجملة. نعم.
كذلك من فسر قول الله تعالى قل هو الله أحد أنها أحدية الوجود فلا حقيقة في الوجود إلا حقيقته، هل هذه المقولة مقولة وحدة الوجود؟
هذا كلام باطل صريح، هذه وحدة الوجود، هذه وحدة الوجود بعينها الله العالم، لكن ربما أن القائل هذا جاهل ما تصور معناها، ربما نقلها من كتاب وهو لا ما عنده المام ومعرفة، إنما ينقل مجرد نقل بسبب جهله ما يميز بين الحق والباطل. الكتب يا إخوان الكتب فيها شيء مدسوس فيه شر كثير، فيها كلام باطل وفيها حق كثير، ولا يميز بين الكتب الصحيحة والكتب غير الصحيحة إلا من أعطاه الله المعرفة والبصيرة بالعلم. فلا يجوز للإنسان أن ينقل من أي كتاب أو أي مؤلف سواء في التفسير أو غيره إلا إذا كان عنده بصيرة يعرف القول الصحيح من القول الخطأ، أو يسأل أهل العلم هل هذا صحيح الكلام ولا هو صحيح ثم ينقله إذا صححوه. أما أنه ينقل ما هب ودب وهو جاهل ما يعرف ولا يمجد ولا درس العقيدة ولا درس التفسير، هذا الأمر مصيبة عظيمة. لا يجب الإنسان يفسر كلام الله إلا إذا كان من المتخصصين من العلماء الراسخين، أن كلام الله عظيم هم استطيع كل أحد يفسره، الأديب والمبتدي وكل يفسر القرآن، لا يفسر رغم كلام الله عز وجل. وأنت تتكلم عن الله تقول إن الله يريد كذا وكذا، لا يجب أن تتكلم عن ما يريده الله بكلامك إلا إذا كنت عالما بمراد الله سبحانه وتعالى من كلامك، إما من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما من كلام الصحابة، وإما من كلام التابعين، وإما بمقتضى لغة العرب التي بها نزل القرآن. ولا يجوز لأحد يفسر القرآن إلا إذا تخصص في هذه العلوم تخصصا دقيقا، وإلا فإنه لا يدخل في تفسير كلام الله عز وجل. نعم.
لي قريب يتعاطى السحر وقد استخدمه أمامنا وعادانا، فماذا تنصحنا؟ هل يجوز لنا قتله غيبة بدون رجوع لولاة الأمر؟
فتم لجواب السابق، الذي ينقل هذا الكلام إذا كان جاهل معنى بجاهله لكن لا يعتمد على كلام لا يكفر، أنه جاهل حسب صحيح وموثق فلا يكفر، لكن لا يعتمد على كلامه ولا يعتبر تفسيره مرجعا يرجع إليه، بل يبين ما فيه من الأخطاء. أما إذا كان عالما بهذا وعارف إن هذا كلام باطل ورضيه فهذا يختم بكفر. نعم.
السؤال؟
نعم. لا، التبديع هو ما أحد الشيء في الدين زيادة في الدين، وإنما يقال هذا النقل خطأ، هذا النقل وهذا الكلام الذي جاء به خطأ، لكن لقوله لم يتنبه يعبره بجهله يقول هذا جاهل. وهل الجهل يجوز أن يفسر كلام الله؟ الجهل داعي قاتل، لكن لا نحكم عليه بالكفر ولا بالترجيح، لكن يقول من جاهل مخطئ. لا.
لي قريب يتعاطى السحر وقد استخدمه أمامنا وآذانا.
نعم.
لي قريب يتعاطى السحر وقد استخدمه أمامنا وآذانا، فماذا تنصحنا؟ وهل يجوز لنا قتله غيرة بدون رجوع لولاة الأمر؟
نعم، الساحر هذا لا يجوز إقراره ولا تركه ولو كان قريبا للإنسان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومن أعظم المحادة لله عز وجل السحر، فلا يجوز إقراره، لكن لا يجوز لكم قتله، لا بد من الرجوع إلى ولي الأمر، يعني ترجعوا بشأنه إلى ولي الأمر، إلى رئيس الهيئة، رئيس المركز، إلى رئيس المحكمة أو القاضي في المحكمة، من أجل أن يحضره، من أجل أن يحضره ويناقشه. فإذا ثبت عليه أنه ساحر يقيم عليه الحد، يقيم عليه الحد، والذي ينفذ الحد هو السلطان، القاضي يحكم بالحد، يحكم بالحد، والسلطان هو الذي ينفذ الحكم الشرعي. نعم. أما عامة الناس لا يجوز لهم أنهم يقيمون الحدود ويقتلون الناس، يقولون هؤلاء مرتدون، هؤلاء سحرة، لا يجوز هذا، يعني تعمل فوضى يختل الأمن، كل واحد يجي يقتل واحد يقول إنه ساحر أو إنه مرتد، لا يجوز. طبعا أيضا تدريك إنه ساحر أو تدريك إنه مرتد لابد تحضر عند المحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية تناقشه تناقش الأدلة، إن كان هناك شهود عليه أو إقرار لازم الحكم شرعي عليه.
ما صحة حديث رحم الله امرا صلى قبل العصر الأربعة؟
صحيح، الحديث قوي، وهذه الصلاة ليست راتبة للعصر، فإنما هي من النفل المطلق، نفل مطلق بين الأذانين، أذان العصر وإقامة صلاة العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا. نعم.
رجل مجاهر وأدرك صلاة العشاء في المسجد وهو لم يصلي المغرب فماذا يعمل؟
يعني أدرك الجماعة يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، هذا له أن يصلي المغرب أولا ثم يدخل مع الجماعة في بقية صلاة العشاء إذا سلم، وله أن يدخل معهم بنية المغرب، بنية المغرب، فإذا قام الإمام بالثالثة يجلس يشهد التشهد الأخير، ثم إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر الإمام حتى يأتي بالرابعة ويتشهد ويسلم ويسلم معه وخير.
هل نزول الدم من الجسم ينقض الوضوء أم لا؟ وما حكم من نزل منه دم أثناء صلاته، هل يجوز أم لا؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان الدم الذي نزل دم كثير، دم كثير، فهذا ينقض الوضوء عند جماعة من أهل العلم منهم الحنابلة، خروج الدم الكثير ينقض الوضوء، فعليه أن ينصرف من المسجد ويتوضأ. أصابه رعاف كثير، انجرح فيه جرح، انفجر فيه جرح، هذا من دم كثير الذي عليه جماعة من أهل العلم ومنهم الحنابلة أنه ينتقض الوضوء بذلك، بخروج الخارج من جسمه وهو نجس، خارج نجس، فينقض وضوءه. أما إذا كان هذا الدم قليلا فهذا لا يؤثر، كما لو حصل منه نقطة أو نقطتان فقط، أو حصل منه لون الدم مثل في حبة وانفجرت، أو حكة حكها حصل منه دم، أو رعاف يسير نقطة أو نقطتان، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر.
فضيلة الشيخ، متى يكون سجود السهو قبل الصلاة ومتى يكون بعدها؟
سلام.
والسلام.
سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، كله ذلك، ولكن الأفضل أنه إذا كان عن نقص في الصلاة، كانت ترك التشهد الأول أو ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود، فإن الأفضل أن يأتي به قبل السلام، لأن هذا جبران للصلاة، جبران عن النقص الذي حصل وهو ترك الواجب نسيانا أو سهوا. أما إذا كان سجود السهو عن زيادة زادها في الصلاة، كأن قام إلى خامسة في الرباعية أو ثالثة في الفجر نسيانا وسهوا ثم تذكر وجلس، او حتى صلى الركعه كامله ولم يذكر الا بعد ما فرغ منها، فهذا يسجد للسهو بعد السلام. اذا كان عن زياده فالافضل ان يكون بعد السلام، لانه ليس جبرانا للصلاه، صلاه تامه، وانما هو ترغيم للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفصيلا في الافضليه، اما الجواز فانه يجوز كله قبل السلام ويجب كله بعد السلام. نعم. يا نسيت يجب السهو عن ترك واجب او زيادة او نقصان او شك، واجب لا يجب ترك. نعم.
هل قطع الإشارة وهي حمراء من المحرمات؟
نعم، من المحرمات. لماذا؟ لأن فيها خطرا على الإنسان وعلى غيره. الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فقتل قطع الإشارة فيه تسبب لقتل الأنفس، إما نفس الإنسان أو نفس غيره، أو تسبب في ترويع الناس، أو تسبب في الجراحات والكسور. وأقل ما فيه أنه مخالفة لولي الأمر، ولي الأمر إذا أمر بأمر فيه مصلحة فإنه فيه الطاعة، قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا فيه مصلحة للمسلمين، تنظيم المرور فيه مصلحة. فأقل ما فيه إذا لم يحصل خطر ففيه مخالفة لولي الأمر، وإذا رأى الناس إن هذا يقطع الإشارة وإذا يقطع الإشارة تفعلوا في الأوامر والأنظمة ثم حصلت الفوضى. وعما الخلل عما الخلل في المجتمع، عما الانضباط اتزام النظام الذي في مصلحة المسلمين، فهذا خير. نعم.
فضيلة الشيخ، زوجة أخي لم تنجب من 20 سنة ولي مولود صغير أخذته وربته عندها في بيتها. زوجة أخي لم تنجب من 20 سنة ولي مولود صغير أخذته وربته عندها في بيتها، فهل إذا بلغ وهو عندها يكون محرما لها أم لا؟
ليس محرما لها، مجرد التربية له وهو صغير لا يجعله محرما لها، إلا إذا كان هناك رضاعة. إذا كانت أرضعته 5 رضعات في الحولين فإنه يكون إبلا لها ومحرما لها. أما إذا لم ترضعه فإنما الذي حصل مجرد تربيته وهو صغير، إذا بلغ صار أجنبيا منها يجب عليها الاحتجاب منه.
ما حكم لبس المرأة في الساعة تخص الرجال؟
لا يجوز للرجل أن يلبس الساعة الخاصة بالنساء، ولا يجوز للمرأة أن تلبس الساعة الخاصة بالرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. لا يجوز المرأة تلبس الساعة الخاصة بالنساء والرجل يلبس الساعة الخاصة بالرجال. لا.
رجل طلق زوجته قبل الدخول بها وقد أمهرها 40,000 ريال مقدم 60,000 مؤخر، وسبب الطلاق منه هو، هل يرد عليه نصف المال المقدم والمؤخر أم هذا؟
نعم يجب عليه أن يرد عليها نصف المهر المقدم والمؤخر، بقوله تعالى: وإن طلقتموهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا إذا سمحت هي أو سمح وليها الذي ينوب عنها فلا بأس، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون يعني عن حقهن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذا عفى الزوج عن كل المهر لها فلها ذلك، وإن عفت المرأة عن نصيبها من المهر وارتجع الزوج كل المهر فلا بأس بذلك. أما إذا حصل تمانع كل يريد حقه فلا بد من التنصيف بنص الآية الكريمة للمقدم وللمؤخر، لأنه كل مهر لها كله مسمى، فنصف ما فرضته يعني سميت من المهر، وهذا مطلق سواء كان مقدما أو مؤخرا.
ما رأي فضيلتكم في من يحجز مكانا في المسجد سجادة أو غسرة أو غيرها؟
إن كان هو جالس في المسجد ووضع في مكانه شيئا وجلس في مكان آخر من المسجد ليتوسع أو ليقرأ القرآن أو ليبتعد عن أصوات الناس فلا بأس بذلك، لأنه موجود في المسجد. أما إن وضع هذا الشيء وخرج راح يبيع ويشري ولا ينام في بيته، وإذا فرج هذا لا يجوز. كذلك لو وضعه خرج ليتوضأ أو ليأتي بحاجة من البيت ويرجع قريبا فلا بأس. أما أن يحتجز المكان ويأخذ من المسجد ويروح ينام ولا يروح يبيع ويشري ولا، ثم إذا جاء قريب من الإقامة أو قريب من دخول الإمام في الجمعة جاء وقد حجز هذا المكان وعطله عن السابقين الذين جاءوا، هذا حرام عليه، هذا حرام عليه وغصب المسجد. الحاصل ما نسرته لك، إن كان هو في المسجد يقرأ أو يذكر الله أو يصلي حجز المكان وهو موجود فلا بأس، أو خرج لحاجة ويرجع فلا بأس. أما إذا حجز المكان وخرج ولم يرجع إلا بعد مدة إما للنوم أو غير ذلك هذا لا يجوز. الواجب عليه أنه إذا جاء يكون في أي بقعة تيسر له الحصول عليها، لأن من سبق أحق بالمكان. كذلك إذا أرسل خادم وهو سائق وهو موجود في المسجد أو يبني قريب هذا، أما إذا كان يرسل خادم وهو سائق وهو يروح يتعشى ولا يجوب ولا يبي ينام ولا يبي يخرط ولا يتولف، لا يجوز. يعني مجيء الخير انه وضع الشجر.
رجل يسأل رجلا آخر فيقول له: أسألك بقربة والدك سيد الله ترى أن تنظر في وضعك. رجل يسأل رجلا آخر فيقول له: أسألك بقربة والدك سيد الله ترى أن تنظر في وضعك. كما نقول هذه المقولة
هذا لا يجوز. يجوز أن يقول أسألك بقربة والدك، هذا تعظيم للقربة، تعظيم للقرب الذي دفن فيه، لا يجوز
هذا،
لا يجوز.
هل ينعقد الجرح بمجرد الصيغه القوليه وحدها، مثل لو قال رجل لاخر بعتك سيارتي هذه او هذه السلعه، هل تدخل السلعه في ملكه السيء والسلم في ملك البيع بمجرد القول مع وجود شمول على ذلك؟
نعم،
البيع
ينعقد لحصول الصيغه القولية، ويقول البائع بعت وقال المشتري اشتريت. إذا كان هذا عن فراغ، إذا كان هذا عن فراغ فإنه ينعقد البائع ويقول السلعة ملكا للمشتري والثمن ملكا للبائع. لكن التصرف في السلعة لا يجوز إلا بعد قبل التصرف فيها، أما المشكلة ثبتت، لكن التصرف فيها لبيع او ربا او غير ذلك لا يجوز الا بعد قبضها. ففي فرق بين الانعقاد والتصرف، يعني قد يحصل بالصيغه فقط، واما التصرف فيها من البيع هذا لا يجوز الا بعد ان يقبضها. نعم.
اذهب الى العمل في الساعه الثانيه مثلا او الثالثه صباحا، واسجل حضوري في دفتر الدوام الرسمي الساعه السابعه او السابعه المغرب، كان هذا جائز لي ام لا؟
هذا كذب، حرام. يجب ان الانسان اللي يروح متاخر في وقت الدوام يسجل اسمه لاول وقت الدوام، هذا كذب واحتمال لا يجوز. واجب على المسلم الصبح وان يسجل حضوره في الوقت الذي صلى فيه، لا يقدم الحضور اللي لم يحضر، هذا كذب واحتمال ولا يجوز. فالمطلوب من المسلم الصبح المعامله صدق في القول والتزام النظام، الا اذا كان محذورا عدم الحضور. فهناك في الانظمه ما يخص المعذورين او المعذور لهم، اما ان ياتي بجد من الحضور وليس له عذر ولم يرخص له ولم يؤذن له هذا لا يجوز، لان فيه تلبيسا وفيه كذبا، والإنسان إذا تعود هذا الشيء تعود على الكذب لهذا وفي غيره. أما إذا انتظر الكذب فإنه ينشأ عليه فيه وفي غيره. نعم.
ما القسم في حل لغاق وجه الميت عندما يومه في المستقبل؟
لا أصل له، لا أصل من كشف وجه الميت إلى هنا في قبله، وإن كان قال به بعض الفقهاء، لكن صواب أنه لا يمكن، أنه لا دليل على ذلك. وإذا ليس لهذا فائدة، ما الفائدة في كشف وجه الميت؟ ما فائدة فيها؟ إنما الذي يعمل إلى وضع في لحده أن تحل العصائب وهي الأحجلة التي شدت على الكفل تحل، أما كشف شيء من جسمه لا وجه ولا غير، لا يستفيد. نعم. الله المستعان.
بعض الناس يعرف أن عندهم إكراهٍ منه وقدر الناس منه عدم الخروج والذهاب معهم، هل هذا العمل يعتبر قربة إلى الله؟
نعم، هذا من النصيحة، هذا من النصيحة. لكن إذا رأيت على إنسان مخالفة المنهج فعليك أن تنصحه هو أولا، تبين له المنهج الصحيح وتحذره من المنهج المخالف، فإذا لم يقبل فإنك تنصح الناس الذين حوله أن يبتعدوا عنه. ولكن لا بد من قيد البيان، لأن بعض الناس كل شيء عندهم انشراح عن المنهج، لازم يكون يعرف ما هو هذا الانشراح عن المنهج، هل هو صحيح انشراح ولا ظن السائل أن هذا انشراح أو ليس انشراحا. لكن أقول إذا ثبت من هذا الانشراح فحينئذ مناصر هذا الشخص فإن رجعوا وتجلوا لنا الصحيح الحمد لله، وإلا فإننا نبين للناس أنه على غير منهج الصحيح من أجل أن يتجنبوا. نعم. الاتهام ما يصلح يا عباد الله، الاتهام والكذب على الناس واتهام الأبرياء هذا لا يجوز، لازم يثبت ثبوتا لا شك فيه أن هذا خطأ وأن هذا انحراف عن المنهج. أقول من ظن أن هذا انحراف من هذا منهج غير صحيح يكون صحيحا. الآن بين الشباب ظاهرة سيئة جدا، كل واحد يحذر من الثاني وكل واحد يحذر من حتى العلماء وصلهم اللوم صاروا يحذر منهم. هذا لا يجوز، هذا من الشيطان، هذا تحريش من الشيطان. لازم من التكبر ولازم من معرفة الانحراف وتحديده ولازم من مراجعة الشخص لعله يرجع لعله يتوب. إذا لم إذا ثبت منه انحراف وأصر عليه حينئذ نحذر منه. أما مجرد الاتهام الأصل في المسلم العدالة والأصل، ولا سيما العلماء الأصل فيهم والحمد لله العدالة والخير. لا يكفي أن الإنسان يظلم ظلم أو يسمع من الناس كلام ويبني عليه، لا خير. لازم من التثبت في هذه الأمور. المسلمون إخوة، يجب أن تسود بينهم المحبة والتعاون والتناصح، ولا يجوز بينهم العداوة والبغضة والشحنة بسبب أمور تافهة أو سبب أمور مظنونة أو مسلوبة أو أمور صغيرة يظن أنها كبيرة. هذا لا يجوز، لازم التثبت في هذه الأمور. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.